أربعة. أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
اليوم الأربعاء 23 نيسان أبريل 2014. مساء الخير موريال وصباح الياسمين سوريا. أسرة ليالي يمال الشام بتحييكم وأنا هند لطفي معكم بحلقة جديدة. معكم اليوم دكتور ناهد عمار وسامي. ضيوفنا لليوم المهندس يوسف طربوش، دكتور آدم عجلاني ودكتور فاضل فضة. منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد ومديرة موقعنا الإلكترونية sham.ca سوزان ومهندس الصوت والإخراج عمار. بداية فقراتنا لليوم بعد الأخبار رح تكون عن شهر نيسان باللغة والتاريخ مع دكتور ناهد كوسا. الأزمة السورية إلى أين؟ عنوان حوارنا لليوم مع المهندس يوسف طربوش ودكتور آدم عجلاني ودكتور فاضل فضة. أما ختام فقراتنا لليوم فهي مع الفنان السوري إلياس كرم. أوقات مفيدة أعزائي المستمعين، بتمنى أنكم تقضوها معنا، ودائما زورونا على موقعنا الإلكترونية sham.ca وعلى الفيسبوك وفولو أس على تويتر. انتخابات الرئاسة السورية هي أهم ما يشغل بال السوريين هذه الأيام. الدوائر الانتخابية في أياد مختلفة من مؤيد ومعارض، فكيف ستتم عملية الانتخاب بالإضافة إلى وجود أكثر من 5 ملايين لاجئ خارج سوريا، وفي ظل انقسام واضح بين الحكومة والمعارضة دون الوصول لحل سياسي؟ نزيف دماء لا يتوقف وأفواه جائعة، فماذا يريد الشعب ومن يهتم بمطالبه؟ سيناريوهات متعددة خلف الكواليس، ولا أحد يعرف كيف تتجه رياح المصالح بعدما تمخض جنيف 2 عن طريق مسدود والعالم يتفرج.
وطي صوتك ليسمعك المختار.
نحن جايين نسمعوا، سكروا لا.
طيب ما بتقدروا تسمعوا وانا فاتح؟ ابو نارا الله يرضى عليك، لا تاخذ وتعطي مع المظاهرة الكريمة، سكروا لا.
هذا اوان الشد فاشتد زيم.
ابو نارا ابو نارا ما اضطرب بشون الا اضطرب ما خص فاقع مرحبا قيقي. يا ابو نارا فهمت شي؟
لا.
سكر لك
يا بتسكر يا مصطفى،
شو الدكان وهذا الثاني؟ ها ولك يا عمي ما بقدر سكر نص الدكان للمختار.
سكر نصك.
تمام ما بقدر سكر
لاسباب،
بخاف يفكر المختار اني مطمن معكم.
ولك نحن جايين نغير المختار كله على بعضه. ولك ماذا تريدون؟
تغيير المختار.
معقول ابو نارا ماذا تريدون؟
تغيير المختار.
يا اهلا يا اهلا وسهلا، اهلين وسهلين
مرحبا
يا
حبيبات
يا
حبيبات. يعني ضروري تعملوا مظاهرة حتى اشوفكم كلكم؟
والله ما بعرف.
تعال هون ابو نارا تعال.
يلا. نعم سيدي. هلا سيدي غوار غوار. هذا
كلا يا كلا، هذا بنص الصيف صاحب المظاهرة، انا جاي على بيتنا شحو. ولا ليش ما عم تسكر ولا
سيدي؟ المظاهرة ضد الخفض.
يعني بتخرج عن اجماع الشباب حتى لو كانت المظاهرة ضدي؟ ولك انا مع الضبط عالي.
ليك حياتنا يا هف. يلا
هذا يريدون
تغيير المختار.
ردت محهم انا يا مختارنا. طبعا يا ابني الشباب هيك بدهم، ونحن مثل ما بدهم الشباب. ماذا تريدون؟
تغيير المختار.
شفت شلون نحلي؟ هي عملتوا مظاهرة حبيباتي وفشيت وربكن، ليش بدكن تغيروني؟
اسباب داخلية واسباب خارجية.
خلينا نبدأ بالاسباب الداخلية.
الضيعة كل مال لورا،
مأمور المالية صار عنده بيتين.
ولك مأمور الطابو هاد اشترى صندوق حديد،
وعمرنا ما لبسنا شراويل مرقعة إلا على عهدك الميمون،
وما بتبيعنا إلا حكي
ومشاريع على الورق.
إذن ماذا تريدون؟
تغيير المختار.
طولوا ما
اجى الناطور وخبرني عن المظاهرة. عقدت اجتماع فوري مع اعضاء المجلس البلدي الكريم واتخذنا قرارات لتغيير المختار. راح بقرا لكم اياها. نزولا عند رغبة الشعب بتغيير المختار فقد اتخذت الخطوات التغييرية التالية.
اولا
يعزى المأمور المالية من منصبه ويعين بدلا عنه مأمور الطابو.
ثانيا
يعزى المأمور الطابو من منصبه ويعين بدلا عنه مأمور المالية. غير
بس المهم انك تتغير انت نفسك يا مختار.
جايب القرارات القط نفس.
ثالثا
اعاهدكم على انني ساغير نفسي منذ هذه اللحظة على النحو التالي. ساغير بيتي واسكن في قصر شديد يرضى عنه الشعب.
ب
ساغير فرق شعري من اليمين الى اليسار.
جاء
خلصوا. هاي خلصنا من الاصلاحات الداخلية. الاسباب الخارجية
موضوع الكرم. وعدتنا بعد 6 أشهر اذا ما رجعت الكرم بتحلق شواربك. وهي 6 أشهر مضوا
وانا عن وعدي راح بحلق شواربي. ها كرم قص يا ابني. خلاص انحلت.
لا ما انحل شيء. الحرامي بعده بالكرم.
لك يا جماعة تركوني انا عم اخطط في الموضوع. انا عم بستنى يجي الشتاء والبرد يحجم. بتأول حرامي لحاله ضبط خيمته ورحل. ما بيقدر على الطقس ضيعتنا.
بس يا مختار الشتاء صار جاي من شهرين.
طبعا اعزائي كنتوا عم تسمعوا مقطع من مسرحية ضيعة تشرين. المسرحية عمرها كم سنة؟
على الأقل شي 30
سنة. ما مسيت عليكم. مرحبا عمار ومرحبا سامي. مثل العادة عنا أخبار سورية وأخبار أخبار سورية بأسبوع وأخبار محلية وأخبار متفرقة. كمان رح نحكي اليوم عن صناعة الإبقاب السوري المشهور. من أخبار سورية في أسبوع رح نقول العناوين فقط. مناع يقول من الناحية التقنية من حق أي نظام في العالم أن ينظم انتخابات ولكن أسئلة كثيرة ترافق الانتخابات في سوريا. أيضا من موقع أخبار سوريا واشنطن اتهام 3 أشخاص بمحاولة تصدير أجهزة إلى سوريا لكشف المواد الكيماوية. عن موقع أخبار سوريا وزارة الإعلام السورية لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن أسماء لمرشحين الانتخابات الرئاسية في سوريا. الأمم المتحدة أكثر من 1,000,000 سوري بحاجة لمساعدة عاجلة في حلب وحدها. ترشح عضو المجلس ماهر عبد الحفيظ حجار إلى منصب الرئاسة السورية. ستقوم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتحقيق لمعرفة إن استعمل غاز الكلورين في سوريا مؤخرا أو من قبل من. أيضا من أخبار من عناوين أخبارنا في سوريا سقوط قذيفة تاون على حي المهاجرين في دمشق. وعن العربية المعلم دخل غرفة العناية المركزة في حالة صحية حرجة. شوفي عندك أخبار محلية سامي.
في أكثر من خبر. رح نبدأ بحادثة الحريق في مدينة لاك ميغانتيك. من المتوقع أن تعلن وزيرة النقل الكندية ليزا رايت بعد ظهر يوم الأربعاء عن جدوى زمني يمتد على 5 سنوات لتحديث أو استبدال عربات القطار من طراز دات 111 التي تستخدم لنقل النفط الخام عبر خطوط السكك الحديدية في الشمال الأمريكي. يأتي هذا الإجراء على ضوء حادثة انحراف قطار محمل بالنفط عن خطه بالصيف الماضي في مدينة لاك ميغانتيك في مقاطعة كيبيك، مما أدى إلى حدوث حريق هائل تسبب بوقوع 47 قتيلا وبتدمير وسط المدينة التجاري. وكانت أوتاوا قد أعلنت عن مجموعة من الإجراءات لتعزيز سلامة القطارات التي تنقل مواد سامة ووجود سائقين اثنين بصورة دائمة في القطار وعدم تركه دون مراقبة إطلاقا.
إن شاء الله يعني يؤدي هالشي هذا لنتائج حميدة بالمستقبل ويخفف من المشاكل. فيليب كويار أصبح بعد ظهر اليوم بشكل رسمي رئيسا لحكومة كيبيك بعد أن أعلن عن التشكيل النهائي لأعضاء وزارته، وقاموا بأداء اليمين الدستورية أمام نائب الحاكم العام في المقاطعة، وذلك في صالة الحمراء في الجمعية الوطنية. تضم الوزارة 26 وزيرا بينهم 9 نساء، تسلمت بعضهن وزارات رئيسية تتقدمهن ليستيريو كنائب لرئيس الحكومة ووزيرة الأمن العام، ستيفاني فاليو ووزيرة للعدل، وكاتلين ويل وزيرة للهجرة. شهدت الحكومة الجديدة عودة الوزير السوري الأصل سام حمد إلى الحكومة في منصب وزير العمل والوزير المسؤول عن منطقة العاصمة كيبيك.
احتفل العالم يوم أمس باليوم العالمي للأرض. هدف يوم الأرض هو التوعية على أهمية حماية كوكبنا الأرضي والحفاظ على البيئة، وسيتم الإعداد لزرع 375 ألف شجرة في مدينة موريال بمناسبة مرور 375 عاما على تأسيس مدينة موريال، وتمتد ورشة زراعة الأشجار على مدار 3 سنوات.
أدي حلوة بتكون منظرها، بيكون رائع يعني. أنتوا تتذكروا أنه رئيس الوزراء ستيفن هاربر راح على الشرق الأوسط بشهر كانون الثاني، تتذكروا هالشي هذا؟ فيكم تتخيلوا أدي تكلفة السيكوريتي والأمن كان؟ كلفت خزينة الدولة 531,873 دولار، والجزء الأعظم منها صرفت على إجراءات الأمن الشخصي لرئيس الوزراء،
يعني حوالي نصف مليون دولار.
نصف مليون دولار
مثل العادة يعني، إن كان أمريكان أو
الكندي. لا بشكل خاص على الشرق الأوسط، لأنه
يعني بس يروحوا للشرق الأوسط بياخدوا سياراتهم معهم، يعني ما بيستعملوا السيارات الرئاسية اللي بالشرق الأوسط، بياخدوا سيارة الرئيس الأمريكي نفسه أو سيارة ستيفن هاربر نفسه، وبياخدوا المرافقة، وبيكون في تحضيرات قبل بشهر أمنية من وين وكان.
بالإضافة
متوقع الرقم يعني، نحن دافعينه طبعا ما فيش.
أكيد.
23 من نيسان أبريل هو اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلفين الذي أقرته يونسكو عام 1995. يتصادف هذا الموعد مع ذكرى رحيل مؤلفين وكتاب كبار. واليوم نشرت اليونسكو تقريرا تحت عنوان القراءة في الهجز المحمولة، تؤكد فيه تنامي استخدام التقنيات الجديدة في القراءة.
حلو. تتوقعوا أنه تصير إحصاءات عن كيف النساء، أفضل مكان للنساء وين تعيش، يعني أفضل مدينة للنساء، تتوقعوا هالشيء هذا؟
طبعا موريال.
دراسة لمؤسسة المركز الكندي للسياسة البديلة صنفت مدينة كيبيك كأفضل مدينة كندية لمعيشة النساء، وقارنت الدراسة التي جرت تحت عنوان أفضل وأسوأ مكان عند كونك امرأة في كندا أوضاع الرجال والنساء في أكبر 20 مدينة بكندا من ناحية الأمن الاقتصادي والقيادة والصحة والأمن الشخصي والثقافة. جاءت كيبيك بالمركز الأول من ناحية تقارب الرواتب بين الرجال والنساء وسهولة وصول النساء إلى الوظائف العامة، وأكبر تمثيل للمرأة في مجلس بلدية المدينة، إذ تحتل 10 نساء مقاعد بمجلس البلدية من أصل 22 مقعد. بالمقارنة جاءت مونتريال بالمركز الرابع، تورونتو بالمركز السادس، شيربروك بالمركز الثامن، وفانكوفر بالمرتبة 13، وبالمركز العشرين والأخير من إجت أدمنتون. يعني دراسة غريبة شوي، ولكن فعلا بتورجي قديش اهتمامات النساء كيف بهالمدن هي.
يعتبر يوم الغد 24 من نيسان من كل عام هو ذكرى المذابح التركية بحق الأرمن والسريان والأشوريين عام 1915، تشير إلى القتل المتعمد والمنهجي من قبل الإمبراطورية العثمانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى، وقد تم تنفيذ تلك المجازر وعمليات الترحيل والترحيل القسري، وهي عبارة عن مسيرات في ظل ظروف قاسية مصممة لتؤدي إلى وفاة المبعدين. يقدر الباحثون أن أعداد الضحايا الأرمن تتراوح ما بين 1 مليون و1.5 مليون نسمة. مجموعات عرقية مسيحية أخرى تم مهاجمتها وقتلها من قبل الإمبراطورية العثمانية خلال هذه الفترة، كالسريان والكلدان والأشوريين واليونانيين وغيرهم. ومن المعترف به على نطاق واسع أن مذابح الأرمن تعتبر من جرائم الإبادة الجماعية الأولى في التاريخ الحديث.
واللفت للنظر اليوم سامي إذا انتبهت رئيس وزراء تركيا أردوغان هو قدم
يعتذر نعم يعتذر
ما يعني قدم تعازيه وهو من قبل رفض إنه يعتذر للمذابح، فهي كانت خطوة فعلا يعني مهمة بالنسبة للأرمن إنه رئيس وزراء تركيا يقدم تعازي.
يقدم تعازي، لكن إذا صار موضوع اعتذار أو موضوع بشكل آخر بيتطلب تعويضات، تعويضات لهالناس اللي ضحايا، أهل الضحايا اللي راحت
ورافضين إنه يعطوها. شو بتتوقعوا بكبك أكثر مناسبة واحد بيتكلف فيها مبالغ ضخمة؟ شو أكثر مناسبة بتكلف مبالغ ضخمة؟
رأس السنة مثلاً؟
لا للشخص الواحد، إنه يعني للفرد إنه شو بتكلفه مناسبة بتخصه أكثر شيء، شو بتتوقع؟
عيد ميلاده؟
لا بالنسبة لغالبية
ذكرى زواجه؟
لا هو حفل الزواج يلي بيكلف، بالنسبة لغالبية الأزواج يوم حفل الزواج هو أكثر الأيام من ناحية النفقات، عم نحكي طبعا بكبك، استبلغ النفقات خلال هاليوم هاد بشكل وسطي بكبك 8448 دولار مع دعوة بس 77 شخص أو أقل، وهو طبعا أخفض معدل بكندا حسب استطلاع لبنك موريال بالمقارنة بصرف الأزواج بكل من مانيتوبا وساسكاتشوان، بينفقوا يعني بيصرفوا الأزواج ما يزيد على 27,000 دولار أو بشكل وسطي لحفل الزواج، وبألبرتا ما يزيد عن 24,000 دولار. بمجمل كندا ينفق الأزواج على حفل الزواج 15,000 دولار بشكل وسطي. الحقيقة شيء أكيد يمكن ببلادنا عم يكلف أنت عندك هلأ مثلك زمان يعني محتفل بي أو أنه بيعرس
بنتي صدقيني أكثر من هيك عنه بيكلف أكيد،
بس بيضل الموضوع نسبي
أكيد. ما هو عم نقول أنه يعني بس أنه هذا أكثر صرف أنه بكندا، بس ما بعرف قد بيصرفوا على الطلاق لأنه يعني الزواج سريع بس الطلاق
إيه نحن عنا نصر ما بيصرفوا على الطلاق بس هون بيصرفوا كتير على الطلاق.
ورد لذهني هون مثل شعبي حلبي بيقول اللي عنده كمون بيرش على المخلوطة، يعني إذا إنسان الله يرزقه الله يعطيه فيه إمكانه يعني
يدفع بالزواج وبالطلاق ما بعد في مشكلة.
لا في ناس عندهم مبالغة بمصاريف الزواج، يعني بحفلات الزواج في مبالغة، هي ليلة بالعمر حلوة كتير إنه تكون يعني مختلفة وحلوة. أحد الأمراء مو أحد الأمراء، أحد رجال الأعمال السعوديين وهن من بيت الجفالي أكيد ناس كتير بتعرف
الاسم،
ما معقول ملايين الدولارات صرفها على عرسه، وما كان العرس الأول، كان وهو معروف عنه أنه بينقي أجمل النساء من عارضات أو ممثلات أو يعني ما شبهه بيستمروا لفترة قصيرة. العرس موجود يعني على اليوتيوب أي كان بيشوفه، عمل حفلة تنكرية قبل العرس كلفته ملايين الدولارات. ولله في
أنا سمعان أعراس بيتقدم فيها ليرة ذهب لكل المعازيم، أنا سمعان على أعراس بيتقدم فيها سبايك ذهب، سبيكة اللي بتكون منا سبيكة اللي كيلو، بس إنه
السبايك فيه من 5 جرامات
أونصة يعني أونصة
30 جرام
لكل المعازيم، يعني ممكن يكون 500 شخص
معزوم على انعزمت
لا والله بس رفقات لعيلة المعازيمين.
كلياتنا بنتذكر انه يوم 18 نيسان هو ذكرى اليوم العالمي للتراث بسوريا، يعني ذكرني هالشي هذا بصناعة الأبائيب. أكيد الأبائيب السورية كتير كتير مشهورة وصناعتها بدت تضمحل كتير أو قربت أنه تنقرض. كلياتنا بنعرف استعمالات الأبائب، وهو الأبائب الشامي أو السوري يعني بشكل عام مشهور كتير، له زخرفات خاصة وله بيصنع له صناعة خاصين فيه. أول شيء هو بيطلع مع جهاز العروس، يعني كل عروس إنه على زمن أمهاتنا أو جداتنا لازم يكون ضمن جهازها فيه إبقاب. الإبقاب كان أخذ شكل مختلف تماما، الإبقاب كان مرصع أو يعملوه بالصدف المشهور كتير نحن عنا بسوريا، الصدف والموزايك يعني نعم. اللي هو وهذا طبعا يعني العروس بتطلعوا على أيام جداتنا
قطعة من جهازة.
وبعدين طبعا صار أقل يعني من هالمستوى هذا، صار له استعمالاته المعروفة عنا بسوريا، هو له استعمالات خاصة للإبقاب أكثر شيء للحمام بيحطوه، يعني قد بيهتموا بالطهارة وبالنظافة عنا
يعني بيحطوه كقطعة خاصة بالحمام للدخول إلى الحمام. هلأ بحب ذكر أنه في سبب، يعني طبعا أنه خشب ما بيمص المي، خشب معالج، ثانيا عالي ارتفاعه العالي بيسمح بأنه يضل يعني بيخلي الأواعي بعاد التياب بعاد عن المي انه تدقر بالارض
يعني.
هذا واحد من الاستعمالات. طبعا وصل لدرجة انه يصير قطعة ديكور واكسسوار وحتى دخل بالافلام والمسلسلات يعني
واكثر من الفنانين يلي استعملوه هو دريد لحام ويلي هو شهر هالقطعة هاي. وبيقولوا يعني حضرت فيلم وثائقي عنه الحقيقة، بيقولوا انه بهالوقت هذا اشتهرت كتير صناعة او يعني زادت كتير صناعة الأبقيب وصارت موضة بالسبعينات، صارت موضة الإبقاب الستات يطلعوا فيه ويتوصل فيه ألوان
تحول لشيء اسمه سابو بالغرب يعني حسنوا من شكله أو حدثوا يعني رفعوه أكثر بس هو نفسه جاي من الإبقاب، ولدرجة عملوا منه سكاكر اسمه سكاكر إبقيب أوار،
وشفناها بمسلسل
سنعود بعد قليل.
الشيء اللافت للنظر أنه المهرة أو الحرفيين اللي بيصنعوا الإبقيب بدوا يعني يقل عددهم كتير وبدوا يشتكوا أنه هالصناعة ما بتلاقي رواج وخسارة أنه نحن نفقد بشيء من تراثنا اللي هو هويتنا يلي هو صناعة الأبقيب.
تعرفي وين لساته موجود دائما وبشكل كبير؟ بحمام السوق بسوريا، بحمامات السوق. أنا لما بنزل زيارة دائما بروح على حمام السوق على الأقل مرة أو مرتين، هو موجود بكثرة لهلأ بحمام السوق
وبيلبسوا الناس أثناء الحمام
ما هو معتبر أنه جزء من التراث، يعني الزبائن بيحبوا أنه يستعملوا يعني بينبسطوا وجوده بالحمام.
خسارة يعني أنه هالصناعة هي رح يعني تضمحل وتختفي بالنهاية.
هلأ ما ضل غير يعني من الصانعين الحرفيين ما ضل غير حوالي الجامع الأموي بآخر الحمدية، في كم واحدة بيضلوا حاطين وبتحسون أنه قطعة إكسسوار مو أكثر من هيك. نسمع شيء له على أبل بقيب.
يلا
جواد مو مجنون، خديني قبل ما اعقل يا فطور، الابد يمضى العمر يا خسارة، لا تقضي عمرك بالخطاب محتارة، رمشت عين بيمضى العمر يا خسارة، غمضي عين وفتحي عين تبصيري على عكاجي، طعمت مالو حرب بطوك تبصيري نقول جوادي،
بطوم بطوم بطومي تبصيري بيدي الموري، لما بطا بيجي باب مالك غيري كانوني،
وقارون قارون قارولي سيرون سيرون سيروني، انتو سيرتو بعد شروب يا شريف تسعيروني،
بطوم بطوم بطومي تبصيري بيدي الموري، لما بطا بيجي باب مالك غيري كانوني،
خطوم ايش نبديش فطوم يا مو فطوم ثاني سب يا رب فطوم يضرب الحب شو بزل فطومه.
أعزائي المستمعين، الفقرة التالية مع دكتور ناهد كوسا وعمار عبد العزيز والفقرة الثقافية واللي حتكون عن شهر نيسان باللغة والتاريخ، بتمنى لكم أوقات مفيدة.
باتيسري بالري لأصحابها فوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماري كادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولي شنكليش أيران وسمنة بلدية تبوع من الأسواق. ماركة ماري كادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كادي لأينا ابني عكاوي لأينا.
وك زينب كيف وصلتي قبلي وانا طالعه قبلك وشنطتك اكبر واتقل؟ ليش ما قلتلك يا تريس؟
لا ما خبرتك يا تريس.
خلصيني قولي يا ام اخبار.
فواياج مايسترو عم بيقدم مع كل بطاقه شنطه جديده غير شنط السنه الماضيه، فيها اربع دوليب فيكي تبرميهم مثل ما بدك.
شوفي ما احليهم.
هلا عم بتقولي لي من بعد ما قطعت التيكت؟ فواياج مايسترو افضل خدمه واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط، المغرب العربي، اوروبا وديستيناسيون سولاي. نفان 50 بولفار دو لاكادي 54-381-999 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
او ماي جاد، كعك باليانسون؟ من وين؟
لحظة لذوقك المامونية وبين النارين.
شو طيب؟ لا أنا اللي صار ناري نارين ولازم هلأ أعرف من وين.
حلويات الشام.
من الشام؟
لا من لافال.
حلويات شرقية على أنواعها، شوكولا للخطوبة والأعراس، معمول قراص ومد، فواكه مجففة، بقلاوة، مبرومي، كنافة وحلاوة الجبن.
صحيح، سحلب فطاير و30 صنف من الحلويات الشامية.
حلويات الشام 374 سان مارتان ويس، تقاطع كوري لابيل 450-687-1122.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة بكية، مشاوي وشيش طاووق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية، كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي، ولليفريزون 8586222. شيش كباب كأنك بلبنان.
شو قصتك حايفة لايسا؟
ليه من شركة الطيران؟ مش عارف يكوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو. موائد داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788-514-448-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
بعد النجاح الكبير لعرض المسرحية الغنائية رائعة الأخوين رحباني وفيروز المحطة، كاتدرائية المخلص تعيد عرضها مساء السبت الثالث من شهر أيار على مسرح مارسولان شامبانيا بلافال.
تلي المحطة.
50 ممثلا وراقصا يعودون بنا إلى الفن الرحباني الراقي في إطار كوميدي رائع. موقف للسيارات جاردوري ونقل خاص مؤمنين. للحجز 4-8-8-8-8-8.
صيدليات شوكوتول لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
يكاد يكون كل شهر من أشهر السنة بيحمل معنى لإسمه وبيحمل مناسبات كثيرة ومتنوعة. يكاد يكون شهر نيسان من أجمل الأشهر، لأنه بالرغم من أنه الربيع بيبلش بآذار إلا أنه الزهر بيبلش بنيسان. ناهد كوسا اليوم رح يعطينا معلومات غريبة عن هالشهر يمكن يكونوا كتار ما بيعرفوها. كالعادة الفقرة الثقافية مع ناهد كوسا. مساء الخير ناهد.
مساء الخير عمار. مساء الخير مستمعينا الكرام. فعلا يعني كلمات غنية فيروز رائعة جدا، وطبعا نحن قبل ما نترك شهر نيسان فكنا كتير حابين أنه نحكي عن هالموضوع، وبالذات اليوم بتتساءب أنه نحن ب 23 نيسان هو عيد القديس جورجوس أو المعروف عند إخواننا المسلمين بالسيدنا الخضر، اللي هو مرتبط بشكل غير مباشر مع كلمة نيسان وشهر نيسان. فمثل ما تفضلت صحيح أنه الربيع بيبدأ بآذار، ولكن شهر الربيع الحقيقي هو شهر نيسان،
الخضار
والخضار
والأزهار
وخضار وسيدنا الخضر.
الخضر
بس مشان
نعم.
اعمل الربط بين الموضوعين مع بعض.
كان عندي سؤال عن هالموضوع الخضر اوكي
جيد. اذا شهر نيسان بالاصل هو اسمه نيسانو او نيسانو او بسموه نيسانو او نيسون او نيسون، كما ذكرنا مره في احدى الحلقات حكينا عن اشهر السنه. وشهر نيسان كان هو الشهر الاول من السنه، يعني بهالشهر شهر نيسان
تبدأ السنة
أو التقويم القمري القديم على أيام بابل وآشور وغيرها من الحضارات. عم نحكي طبعا ما 6000 و7000 سنة من قبل. فشهر نيسان كانت تبدأ فيه السنة في التقويم القمري القديم، ومنها تسمية نيسان أو نيسون أو نيسانو أخذتها الآرامية والعبرانية والتدمرية والأكادية والحثية والأمورية وكل هالحضارات القديمة. الاسم جذر سامي مشترك لكل اللغات المحكية والثقافات في هداك الوقت، ويعني نيسان أو نيسانو يعني البدء أو البداية أو بداية الحركة أو بداية إنتاج. والكلمة بحد ذاتها تعني العشب، والعشب هو أخضر، أو يعني بحسب اللون يعني الخضرة أو الخضار، خضار اللون أو العشب. وبتجي بمعنى البداية أو بدء حركة شيء ما، ولذلك اتخذوها بداية السنة. فكانوا يعتبروا شهر نيسان هو بداية الحياة من جديد بعد قضاء 3 أشهر أو 4 أشهر من الشتاء القارس والبرد ونهار قصير وظلمة ومثل ما بقولوا صقيع. بيجيون شهر آذار وبدخل الانقلاب أو الاعتدال الربيعي، ندخل بشهر بتبلش فيه الأوراق بتخضر والأزهار بتتفتح براعمة أو في بداية حركة تفتح البراعم، والأشجار بتستعيد مثل ما بيقولوا أوراقها أو بتبلش بتستعيد حياتها بعد ما كانت أشجار يابسة عبارة عن خشب جاف. بالعربي يقال نيسان بفتح النون الأولى، ومنقول نيسان هي أخذناها طبعا بكسر النون، أخذناها من التركية بعد 400-500 سنة من في عصر الإمبراطورية التركية العثمانية. وفي العبرية لحتى اليوم نيسان هو نيسان بدون ألف، نيسان، ولكن بدلوه مع الوقت إلى أبيب، والأبيب كمان بالأصل هي كلمة عربية من أب، أب بدون شدة، أب تعني السبلة أو الزهرة اللي بيطلع بالقواميس بيلاقيها، أو الزهرة الصغيرة أو الإزهار. ومنا شهر نيسان من كلمة أب بربطوه بكوكب الزهرة، وهي من الزهرة، الزهرة من الزهرة من الإزهار. فبدلوا كلمة نيسان بأبيب أو أفيف بالعبري، وتعني أيضا الخضرة أو الخضار أو العشب أو بداية الإزهار. وبالكتب القديمة سموا تل أبيب، تل هو تل من تلة، تل أبيب أو تل أبيب أو تل الخضرة أو التل الأخضر، وبنوا فيه فيما بعد مدينة تل أبيب اللي هي منطقة قاحلة جرداء، أملا أن تكون في المستقبل تلة خضراء تزهر ويتغير لونه. باللغة الفارسية القديمة البهلوية حتى اليوم في أسان بيقولوا نيسان ويعني اليوم الجديد، وشهر نيسان لحتى اليوم بيعتبروا بداية السنة الجديدة في العادات الفارسية القديمة. وبتبدأ السنة عندهم بتقويم هو تقويم شهر نيسان. وكانت بلاد الرافدين وبلاد فارس وكل العالم القديم بهذاك الوقت يقسم السنة، السنة العادية اللي نحن بنعرفها خلينا نقول 12 شهر، السنة تنقسم إلى سنتين أو شكلين من السنين، سنة دينية لأنه بشكل عام كانت العادات الدينية والآلهة إلى آخره تضغو على الحياة العامة، سنة دينية وسنة مدنية. هلأ رايح أحكي بكل وحدة بيناتهم، بس شايف عندك سؤال قبل ما أكمل. شفتك محضر حالك على السؤال.
حسيت انه بده السؤال شوي لتخوض بالديني.
اذا السنة شكلين، سنة دينية وتبدأ بالربيع هي مع نيسان، وكانت تتماشى مع أعياد الآلهة. كل شيء يخص الآلهة كانت هي السنة الدينية لهم وبتبدأ بالربيع. مثلا عند السومريين كان يسمى شهر نيسان شهر العبادة، وبيسموه لحتى اليوم أخذته منا العقيدة المسيحية، بيسموه شهر المزار المقدس أو بيسموه قدس الأقداس. لحتى اليوم بيقولوا قدس الأقداس عن الهياكل في الكنيسة. فهالسنة الدينية كانت تبدأ بالربيع وتتماشى مع فصول السنة الزراعية. فبالربيع ببدأ الحرث وببدأ الزرع وبتبدأ تحضير الأرض للزراعات الحبوب، يعني الزراعات الفصلية أو الزراعات الموسمية. أما السنة الثانية فهي السنة المدنية. السنة المدنية بتبدأ بالشتاء، أو خلينا نقول في أواخر الربيع أواخر الخريف، بتبدأ بتشارين. الناس بتبلش بتجمع المحصول، بتدفع ما يترتب عليها من مصاري إلى أصحاب مثلا الحقول أو أصحاب المحاصيل، بتسدد الضرائب للحكومة، بتسدد الديون، بتم عمليات المقايضة. أنا بزرع قمح، أنت بتزرع مثلا حمص أو فول أو عدس، فأنا بعطيك ما عندي من القمح وأنت بتعطيني ما عندك من محاصيل. بتم عمليات المقايضة، وعلى أساسها بيتم تجميع المؤن وتخزين الحبوب قبل الدخول في مرحلة البرد والصقيع، أو قبل الدخول بفترة الشتاء. وخلينا نقول مثل ما بيقول أن الناس ده تعيش بفترة ثبات أو انغلاق إلى أن يعود الربيع مرة تانية بشهر نيسان وتبدأ السنة الدينية. بالسنة الدينية مثل ما قلنا بداية الربيع ببلشوا بيحضروا كل ما تتطلبه الحياة، سواء في الحديقة القريبة من البيت أو الحقل في الحراسة والزرع. وباعتبار كانت الزراعات كلها زراعات بعلية غير مروية إلا نادرا الري، فكانوا بينتظروا هطول المطر. وهطول المطر أو نزول الأمطار دايما من السماء، فكانت الناس تتوجه إلى العناية الإلهية أنه نزلينا المطر. فكانت العلاقة بين الأرض والسماء هي محصولهم، فإذا ما بينزل عناية ما بتنزل أو تعطف عليهم العناية الإلهية وبتنزل مطر على الأرض، هن ما عندهم محصول. فكان الإنسان على الأرض يلتجئ إلى رحمة السماء، لأنه الأرض بتنسقى من السماء من حيث يسقط المطر ومن حيث تسطع الشمس. ولذلك بتأكد لنا أنه فعلا كانت سنة دينية. ومنا أجت أهمية السماء، لأنه الإنسان وقت بيطلع بيطلع لفوق، لأنه ما في شيء يطلع لتحت.
رزقه
من السماء.
من السماء
الضوء، الدفء،
الشمس
المطر،
نعم.
الغيم، فكله من السماء. ولذلك الرحمة هي رحمة السماء. ولحتى اليوم مثل ما قلنا بعض القبائل أو الناس ببلاد فارس القديمة أو حتى الآشوريين والكلدانيين والأكراد والأزيديين بيعيدوا بعيد اسمه عيد أكيتو أو عيد رأس السنة الآشورية البابلية القديمة، جريا على عادات الأسلاف في بلاد الرافدين والعراق وإلى آخره. ولحتى اليوم تقام الاحتفالات الشعبية وتقام الأعراس الجماعية في رأس السنة، وبتصير الجماعة مثل ما كانوا قبل أنه عاشوا في جماعة، واليوم بتجوزوا وبيحتفلوا بأعراسهم بشكل جماعي. شهر نيسان اللي عم نحكي عليه نيسان، أو مثل ما قلنا نيسانو أو نيسون أو نيسان، عند قدماء الرومان أو اليونان بيقابلوا شهر أبريل أفريل أو أبريل، وهو شهر معروف في الغرب، في كل الغرب أبريديس. وأبريديس حتى نعمل الموافقة على ترجمته مثل ما حكينا في العبري واللغات القديمة البابلية أو في العصور القديمة، أبريليست هو مجموع من الآلهة التي تتكفل بفتح الأزهار وتلوين أوراق الشجر.
رجعنا لنفس المعنى
هو الخضر والاخضرار وبداية الحياة. فبيقولوا الآلهة تتكفل بتلوين الورق وفتح الأزهار أو البراعم، وأيضا فتح أبواب السماء ليدخل منا ضوء الشمس وتهطل منا الأمطار لسقي المزروع. تماما مثل الشرق الأدنى بلاد الرافدين وأوروبا في العصور على أيام اليونان أو قدماء الرومان. فبيقولوا أنه بتتفتح الأزهار وتخضر الأعشاب والأشجار إلى آخره، ويطول فيها النهار ويزداد سطوع الشمس وبالتالي الدفء والنور. ويكرس لهذا الشهر شهر نيسان أو أفريل، يكرس لإلهة الحب أفروديت، إلهة الحب معروفة عند اليونان. وطالما عم نحكي عن شهر نيسان اللي هو كان الشهر الأول في التقويم وانتقل مع الرومان وما بعد في عدة مناطق بأوروبا إلى الشهر الرابع، فما عاد الشهر الأول. فبيقولوا أنه وقت نقل الملك شارل التاسع في القرن السادس عشر، وهو بالوقت اللي تغير فيه بأوروبا، وقت نقلوا من بداية السنة من شهر الأول إلى الشهر الرابع، صار الشهر الأول هو جانفيه يناير، فصار يقولوا نيسان صار كذبة، يعني بيكذبوا علينا إذا بيقولوا أنه هو أول شهر من السنة لأنه صار رابع، ومنه ما عاد هو الشهر الأول، صار الشهر الأول. ومنه هي إحدى السيناريوهات أو إحدى النظريات اللي بتقول أنه إحدى تسمية شهر نيسان أو الأول من نيسان هو شهر كذبة نيسان، هو أنه بيقولوا بداية السنة وبقولوا بداية الحياة وبقولوا اخضرار الربيع وكذا وكذا، ولكن هو صار شهر رابع، فمنه أجت كلمة كذبة نيسان. طبعا هي إحدى الافتراضات على كذبة نيسان.
طيب طالما يعني أنا شايف الورق قدامك والتحضير والدراسة اللي عاملها، بدي أسألك لما ما بعرف قديش ممكن يكون هالجواب عندك، موضوع نيسان أخضر اخضرار والخضر ومارجرجوس والخضر، في عندك شيء بيقول إنه في علاقة نفس الشخص؟ منين إجت التسمية؟
ذكرت في بداية الحلقة إنه اليوم عيد اليوم الدولي للكتاب. نعم. فعلاً اللي ما بيقرأ
كنا بالأخبار
نعم اللي ما بيقرأ فعلاً بيكون بعيد عن الحقيقة، وكل ما واحد قري وتعمق كل ما بتثقف أكثر. واليوم بمتناول أيدينا عمار الإنترنت، وطبعا غير الانترنت، يعني اليوم اللي بيقول لي في حتى في ناس كتير مثقفين او دارسين دراسات عليا بلي كل شيء لا تحكي، كل شيء احكي معي بس لا تحكي مع الانترنت، مو صاحبي، مع انه بكونوا بيحتلوا مناصب ومناصب عليا او اساتذه جامعات او حتى اطباء، بيقول لك لا تقرب على الانترنت، الانترنت ابني هو عنا نافذه بتطل على العالم. وطبعا أنا معظم ذكرت عدة مرات معظم المعلومات اللي بذكرها ما بذكرها إذا سمعتها مرة واحدة، إذا طابقت من عدة مرات من عدة مصادر وخاصة عربية وأجنبية، لأن المصادر العربية قد تتوقف على مصادر العربية. نعم. والمصادر الأجنبية تتوقف على مصادر الأجنبية اللاتينية وفقط، بس إذا طابقت معي معلومات عربية عدة مصادر عربية مع عدة معلومات عربية مثل ما بقولوا للأمان العلمية ولتوثيق التاريخ بشكل صحيح، بذكر على الهواء لأنه طابقت فيها. معروف أنه اليوم بالذات اليوم 23 نيسان هو عيد القديس جورجيوس، فكل شيء حدا اسمه جورج، جورجيت، جورجينا، جورجي، جورجين، جورجيا، جورجيو، عنا بالعربي جورج، جورجي، جورجوس إلى آخره، اليوم عيدون، عيد القديس جورجوس. فباسم البرنامج لكل أصدقائنا وكل مستمعينا من عيدكم كل سنة وأنتم سالمين بعيد مار جورجوس، بعيد القديس جورجوس. عيد القديس جورجوس وجد فعلا يعني مي أسطورة، قصة حقيقية وموثقة من التاريخ الروماني واليوناني، يعني قصة مكتوبة وإلى وثائق وتواريخ، يعني ما بنقدر نقول أنه قيل أو نقلا عن. القديس جورجيوس عاش في القرن الثالث الميلادي وتوفي أو مات استشهد عام 303، يعني منعرف القرن ومنعرف سنة وفاته. كان هو فارس بالجيش الروماني، عاش في فلسطين قرب مدينة اللد، اللد قريبة من تل أبيب حاليا. وتل أبيب عملت أنا الشرح إلى قبل شوي تل أبيب اللي هي التل الأخضر أو التل اللي بيحلموا فيه أنه يكون أخضر، ومنه أخذ منا أو من قرب من هالمنطقة المارجروس، ولد بهالمدينة لأنه حتى بالفرنسي أو بالإنجليزي بسموه لود أو لودي، يعني قديس جورجيوس الذي هو من اللد، الذي هو من فلسطين. وحتى الصور بتقول أنه كان في مدينة تاريخية بفلسطين مصورة إلى أسوار من الحجر إلى آخره، وهونيك عاش القديس جورجيوس. اسمه الحقيقي ما بنعرف، بس سموه جورجوس باليوناني والروماني، الاسم واحد جورجوس. جورجوس تعني الأخضر أو حارس الأرض أو زارع الخضار، يعني كل من يحرس الأرض أو يزرع الأرض أو يزرع كل ما يمكن أن يكون أخضرا من بقوليات أو فواكه أو شجر إلى آخره. جورجوس، هاي معلومة لأول مرة أنا بتطلع معي، مع أنه حكينا كتير وذكرنا كتير إلى آخره. واليوم العالم كله بكل أنحاء المعمورة مثل ما بقولوا، وخاصة بالشرق الأوسط البلاد العربية في إنجلترا واليونان وروسيا، 23 نيسان هو عيد القديس جورجيوس اللي بيقع بشهر نيسان، شهر الاخضرار وشهر بداية الحياة وشهر بداية الربيع. إذا الاسم والشهر بتطابقوا مع بعضهم. جورجيوس أو جورجوس أو جورج يعتبر شفيع البلاد في إنجلترا وفي عدة بلاد تانية، مثل حالتنا هون نحن بكيبك، سان جان. سان جان هو شفيع كيبك، مقاطعة كيبك، ومنحتفل فيه ب29 حزيران. هنن بيحتفلوا فيه مثل خلينا نقول إنجلترا أو بأوروبا 23 نيسان. جورجيا هي البلد الوحيد اللي بتحتفل فيه ب 23 تشرين 2 نوفمبر، الوحيدة، مع أنه هي الوحيدة كبلد بتحمل اسمه جورجيا، جورجو من جورجوس من ديس جورجيوس. الكشافة، الفرسان بالكشافة شفيعون أو شعارون هو القديس جورجيوس. وبالنسبة لليونان، اليونان معروفين بتعلقهم باعتباره كان روماني يوناني إلى آخره، يعتبر عندهم الفارس الأعظم أو كبير الشهداء في الكنائس، وله مكانة عظيمة عند الإنجليز. كلياتنا بنعرف أنه علم الإنجليز أو معظم الأعلام في أوروبا خاصة في القرون الوسطى ومن ما بقي إلى اليوم في إلهم صليب أحمر. الصليب الأحمر في منتصف أو طرف العلم هو شعار القديس جورجيوس. فإذا طلعنا على علم بريطانيا السابق، بريطانيا العظمى أو المملكة المتحدة اليوم، الصليب الأحمر هو صليب القديس جورجيوس. علم لندن، لندن عاصمة إنجلترا، شعاره صليب أحمر، هو شعار، ما يعني بغض النظر عن الصليب، نحن ما عم نقصد كلمة صليب، بس هو شعار الفارس جورجيوس. سويسرا، حدا شاف علم موريال؟ علم موريال بالنص هو اللي بيقصدوا فيه الأزرق والأبيض أيام الفرنسيين، هو هذا كانوا يرمزوا له إلى الصليب أو إلى المسيحية. علم موريال الأحمر هو كمان من القديس جاورجوس، ولكن بسموهن الكروا إيرالديك. عنا معظم جمعيات الفرسان في العالم، في عنا بالقرون الوسطى كان في أوردر مثل فرسان المائدة المستديرة، عندهم شعارهم الصليب الأحمر، فرسان المعبد أو الفرسان اللي بيحرسوا المعابد خاصة في القرون الوسطى.
وهذون كلهم اجوا في وقت لاحق،
في وقت
لأخذينه من
تماماً
القديس.
تمام، لأنه بداية المسيحية في الشرق كانت هي بالقرن الثالث.
نعم.
فرسان الملاك مخايل، فرسان مارجرجوس، أو كل شيء شفالري أو أوردر في القرون الوسطى. حتى الصليبيين واتأجوا على الشرق كانوا حيطين على دروعهم صليب مارجرجوس، مع أنه هنين أجوا بالقرون بالقرن العاشر والحادي عشر. إذن عم نحكي سبع قرون ما بعد القديس جاورجيوس. معظم تصاوير هالقديس اللي بنحتفل فيه اليوم عيد القديس جاورجيوس بيمثلوا بشكل فارس شجاع على حصان يحارب التنين، ويمثل صراع الخير مع الشر وانتصار الخير على الشر. الفارس جورجوس اللي يعني حارس الأرض أو زارع الأرض أو ما يزرع ما يتم إلى يوصل إلى الإخضرار، كان من عائلة مؤمنة. طبعا هون القصة باختصار من عائلة مؤمنة، وبيقولوا أنه مدينة اللد أو اللد كان في عندهم تنين متوحش يهاجم المدينة كل يوم، فكل يوم كانوا يقدموا له أضاحي، يقدموا له للتنين أضاحي على الأقل شخصين، إلى أن بيجي يوم الأيام أنه بنت الملك صارت هي بدها تكون ضحية للتنين، لازم يتم تضحيتها للتنين أو تقديمها للتنين كضحية. فجورجيوس أو جورجوس هو الفارس الشجاع اللي بيقول بدي دافع أنا عن بنت الملك أو بنت الحاكم لهالمدينة الروماني، وبيهاجم التنين وبيقتله. وطبعا ككل قصص الحب انه لازم يتجوز او لازم يكون له نوع من الاخلاص من الملك تجاه هالفارس الشجاع،
رد جميل،
رد جميل. بس لكن وين مشكلته الرد الجميل؟ انه الامبراطور او الحاكم كان وثني وما بيريد انه حدا من ديانة اخرى انه يقرب على
عائلته
أو البلاط الملكي إلى آخره، وبيحكموا عليه. مع ذلك لجورجيوس بيحكموا عليه بالعذاب والموت، وفعلا بيتم قتله ب 23 نيسان عام 303. يعني هي الجزء من القصة الحقيقية. إذن عام 303. السؤال اللي أنت سألتني إياها هو هون
الخضر.
الخضر، كلمة الخضر أو الخضار أو سيدنا الخضر تطابق على كل ما حكينا معه، حكينا عنه من بداية التقديم الفقرة، سواء باللغات القديمة البابلية والآشورية إلى آخره، ولكن لا يطابق التاريخ. مثلا بيقولوا سيدنا الخضر وكنيا بأبي العباس، ويسمى أيضا بالعبد الصالح، ولكن بذات الوقت بيقولوا أنه سيدنا الخضر عاصر نوح. نوح في بعض القصص والأساطير والرقع التاريخية يعود إلى 5000 سنة، بينما نحن عم نحكي عن نفس القديس اللي توفي ب 303. و 303 يعني وثائق مكتوبة وتاريخ، تعرف على أيام اليونان والرومان هذاك الوقت كله موثق ومكتوب، وعنا أحداث يعني بيقول لك إيمت ولد وإيمت مات. فما بقدر أربط بين الاثنين أنه جاورجيوس هو نفسه الخضر، ولكن بيقولوا مثل ما كل ما حكينا من بداية تقديمة الفقرة، سمي الخضر عند العرب المسلمين لأنه إن جلس على خشبة يابسة أو على أرض بيضاء أو على عشب يابس
خضر.
إلا وخضر وأزهر أو تحول كل ما حوله إلى لون أخضر. إذن هو تماما مثل ما حكينا شهر نيسان وشهر نيسانو إلى آخره بالبداية، ولكن لا يطابق التاريخ أو الزمان بين العهد الروماني والعهد اللي عم ينذكر فيه. ولكن بكل أحوال مثل ما بيقولوا أنه هي إيمان وشغلة عقيدة خاصة طبعا نحترمها عند كل العالم.
ناهد ما بعرف إذا بتوافقني الرأي، أنا اجتهاد شخصي يعني ما شيء قريته أبدا، لكن بخبرة الحياة بالمدن اللي زرتها أو الدول اللي زرتها بلاقي أنه في كتير خضر، يعني بمناطق سورية عند اللاذقية بيقولوا طالعين نزور الخضر، بالشام بيقولوا طالعين رايحين نزور الخضر، في صيدنايا في الخضر ومار جرجوس والمقام اللي هنيك والكنيسة اللي موجودة. يمكن يكون بمناطق إسلامية سنية شيعية علوية مسيحية، يمكن من قبل الأديان كلمة خضر موجودة فانطبقت على مار جرجوس لأنه تنطبق على كل المتدينين أو اللي المؤمنين اللي مرقوا عبر العصور. ما بعرف
تماما، يعني جينا نذكر ذات الموضوع وتحكينا على سان جان وكنا عم نحكي عن عيد كيبك أو القديس يوحنا. معظم الكنائس بالعالم بيقولوا عندهم رفات القديس يوحنا المعمدان، ونحن منقول عنا يا بالشام أنه المقطوع الرأس إلى آخره. وفي كتير كنائس أقيمت في أوروبا سواء الشرقية أو الغربية أو في الشرق بيقولوا كنيسة القديس يوحنا المعمدان أو يوحنا المقطوع الرأس إلى آخره، بيقولوا عنا رفاته. فما منقدر يعني أنه نجزم. حتى بحلب في بمدخل القلعة في مقام لسيدنا الخضر، وفي عدة محلات وين ما بتروح على الضيعة بتشوف مثلا مقام وبقلك للخضر. فممكن ممكن خاصة نحن عنا بالعادات الشرقية ممكن يكون مر بهالمنطقة، ممكن يكون حاور ناس أو ناقش ناس بهالمنطقة،
أو انقتل،
ممكن يكون أكل مع مجموعة من العالم في هالمنطقة، ممكن يكون استشهد بهالمنطقة إلى آخره. ولكن كل الوثائق المكتوبة بتقول أنه هو استشهد في فلسطين بمدينة اللد التي هي شرق مدينة تل أبيب الحالية. في بعض الدراسات أو بعض النظريات بتقول أنه في الحروب الصليبية واتأجوا من أوروبا إلى الشرق نقلوا رفات العديد من القديسين اللي كانوا موجودين بالشرق أو أوائل القديسين، ومن بيناتهم القديس جورجيوس. فبيقولوا أنه في جزء من جسمانه موجود بجورجيا، في جزء من جسمانه موجود في اليونان، في جزء موجود بروما إلى آخره. اليوم عم نحكي بعد 2000 سنة، يعني شوي صعب أنه نتقفى آثار البقايا جسمان.
على كل حال أنا كثير بشكرك على يعني توسعنا بالموضوع للخضر ولجورجيوس اللي هن من خضار ومن نيسان.
جبنا عامل مشترك جذر للجميع، سواء مارجرو سواء سيدنا الخضر سواء كذا إلى آخره، بما فيه أنه جذر كلمة نيسان تجمع كل هالأسماء اللي هي الخضر والأخضرار إلى آخره.
بشكر كتير على المعلومات اللي جبتنها عن شهر نيسان، من سبب تسميته بكذبة نيسان لكيف جاء اسمه وعبر العصور كيف كان. بتمنى نحكي عن
كل عام وانتو بخير لكل من يحمل اسم جورج
وجورجيت
وجورجيو وجورجينا وجرجوس وجرجي والجميع.
أعزائي المستمعين فاصل صغير وبنرجع مع فقرة شبه سياسية، خليكم معنا.
Oh, وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 35 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها: بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-5523. حلويات السلطان على النفكة 35 شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماري كادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن، لبني وأجبان على أنواع: عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولي، شنكيش، عيران وسمنة بلدية تبوها من الأسواق. ماركة ماري كادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كادي لتأينا ابني عكاوي لأينا.
وكيف زينب، كيف وصلتي قبلي وانا طالعة قبلك وشنطتك اكبر واتقل؟
ليش ما قلتلك يا تريز؟
لا ما خبرتك يا تريز.
خلصيني قولي يا ام اخبار.
فواياج مايسترو عم بيقدم مع كل بطاقة شنطة جديدة غير شنطة السنة الماضية، فيها 4 دواليب فيكي تبرميهم مثل ما بدك. شوفي ما احليهم.
هلا عم بتقوليلي من بعد ما قطعت التيكت؟
فواياج مايسترو افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط، المغرب العربي، اوروبا والديستيناسيون سولاي.
9150 بولفار دو لاكادي 54-381-9999 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
Oh my God! كعك باليانسون؟
من وين؟
لحظة لدوئك المامونية وبين النارين.
شو طيب؟
لا أنا اللي صار ناري نارين ولازم هلأ أعرف من وين.
حلويات الشام.
من الشام؟
لا من لافال.
حلويات شرقية على أنواعها: شوكولا للخطوبة والأعراس، معمول أقراص ومد، فواكه مجففة، بقلاوة، مبرومة، كنافة وحلاوة الجبن.
صحيح، سحلب فطاير و30 صنف من الحلويات الشامية.
حلويات الشام 3754 سان مارتان ويست، تقاطع كوري لابيل 450-686-1122.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة مدكية، مشاوي وشيش طاووق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية. كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولاكادي ولليفريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
شو قصتك حايصة لايصة؟
من شركات الطيران مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فواياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فواياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو، مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788 514-448-0788.
فواياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
بعد النجاح الكبير لعرض المسرحية الغنائية رائعة الأخوين رحباني وفيروز المحطة، كاتدرائية المخلص تعيد عرضها مساء السبت الثالث من شهر أيار على مسرح مارسولان شامبانيا بلافال.
تلي المحطة.
50 ممثلا وراقصا يعودون بنا إلى الفن الرحباني الراقي في إطار كوميدي رائع. موقف للسيارات جاردوري ونقل خاص. مؤمنين للحجز 4-8-8-8-8-8.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بفقرة حوار مفتوح. حوارنا اليوم عن الأزمة السورية إلى أين، وضيوفنا لليوم المهندس يوسف طربوش والدكتور آدم عجلاني. أهلا وسهلا فيكم. وطبعا كان مفروض يكون معنا دكتور فاضل فضة ولكن اعتذر عن الحضور. طبعا بنرحب بحضوركم, اهلا وسهلا فيكم. طبعا المهندس يوسف طربوش غني عن التعريف ضيفنا من زمان, ولكن بحب اعرف مستمعينا عن ضيفنا دكتور آدم عجلاني, دكتوراه بالعلوم السياسية من جامعة السوربون, يدرس في معهد الدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية في باريس, له مجموعة كتب عن العلمانية وأيضا عن التعصب الديني, وآخر كتاب كان له عن السياسة الخارجية التركية تجاه الشرق الأوسط. أهلا وسهلا فيكم.
أهلا فيكم.
طبعا همنا كسوريين نحن الأزمة السورية. توجه لك دكتور آدم بالبداية, شو هي أسباب برأيك, ما هي أسباب الأزمة السورية؟
حقيقة هي أسباب كثيرة ومتعددة يعني, ومنها تاريخية ومنها يعني في الحاضر ومنها بالسوسيولوجيا ومنها بتركيبة المجتمع السوري, وطبعا في جانب كبير منها نظام حكم سياسي. بعتقد انه ما رح في هالعجالة هي ما رح نقدر نلخص كل اسباب الازمة, لكن انا بعتقد انه الازمة بدت في عندما قرر الرئيس الراحل حافظ الاسد يتبنى نظام شمولي يعتمد على الامن بشكل كبير على الناحية الامنية وعلى الحزب القائد, وتناسى انه المجتمع السوري بالخمسينات كان يعني نوعا في نوع حرية نسبية بين قوسين, لانه الحرية المطلقة غير موجودة, ولكن كان ممكن اللي هو الرئيس الراحل حافظ الاسد وصل عن طريق حزب البعث اللي هو مؤسسة سياسية بامتياز, ووصل ايضا عن طريق المؤسسة العسكرية اللي هي احدى نتاج الحداثة في سوريا,
كان انقلاب
عن طريق انقلاب طبعا, بس مؤسسة العسكرية يعني مؤسسة العسكرية هي احدى نتاج الحداثة, كانت مؤسسة حديثة بالمجتمع السوري, وكان ممكن انه يحكم يعني يختار طريقة حكم لسوريا بغير هذه الطريقة الشمولية واللي اعتمدت على مبدأ بشكل كبير على الناحية الأمنية وعلى مبدأ الحزب الواحد, رغم انه في فترات كبيرة كان الحكم مستقر وكان ما كان من الضرورة يبقى بهالشكل هذا. وبعتقد لو ادرك انه طريقة حكمه بهالشكل هذا طريقة خاطئة, لانه كان ممكن المجتمع السوري يعالج مشاكله اللي هي الفقر والبطالة اللي بدأت في بعد الثمانينات والتسعينات بدأت تتفاحل, كان ممكن يعالجها عن طريق هيئات ومؤسسات ونقابات وجمعيات وإلى آخر يعني عبر المجتمع المدني, لكن للأسف اختار أنه الحزب القائد واللي بيقود المجتمع وأنه القائد الواحد, وهذه هي بصور يعني إحدى أهم الأسباب اللي أدت فينا اليوم إلى هذا الوضع اللي يعني المسدود, لأنه ابنه الرئيس بشار الأسد دخل في هذا السيستم في هذا النظام وما استطاع يصلحه رغم أنه حاول عدة مرات, وبعتقد أنه النظام السيستم اللي بناه الوالد كان أقوى من الإصلاح وعصي على الابن, وخاصة أنه لم يأتي من شرعية كالوالد, طبعا قلة التجربة والخبرة و الشرعية اللي اعتمد عليها لم تكن كشرعية الوالد, فهذا كان يعني سبب أيضا في الكارثة. ولكن يعني إذا بدنا نحكي هذا من جانب الحكم طبعا, وقت اندلعت الثورة في بداية الآذار كمان كان الرد أمني, يعني الرد أمني كان ممكن أن يكون رد بشكل آخر أيضا بشكل يعني ما يغلق باب الحوار, وأنا كنت عم بسمع الخطاب الأول له للرئيس بشار الأسد وتمنيت أنه يعطي على الأقل حلول أنه حيكون في هناك تحاور, حنعمل مجتمع مدني, حتى الإجراءات اللي عملها في الدستور كما حرية الصحافة وقانون الصحافة تحديد مهلة الرئاسة السياسية لم يتكلم عنها في خطابه, مع أنه كان لازم يمكن يبدأ مباشرة بإعطاء مفاتيح للتهدئة, لكن للأسف لم يفعل هذا من الناحية. طبعا المعارضة من جهة تبار ارتكبت أخطاء لا تعد ولا تحصى, أخطاء قاتلة أودت لهالتأزم هذا, منها اعتبرت أنه النظام ممكن يسقط بسهولة كنظام تونس ومصر, وكنا نقول لا النظام أقوى، لكن شخصوا الأمور على أنه الأمور حتكون سهلة والجيش حينفك عن النظام بسهولة والدول الكبرى حتساند الثورة بشكل كبير وحيصير في ضربة عسكرية كما صار في ليبيا. كل هذه الأمور التشخيصية اللي شخصتها المعارضة كانت كلها غلط بغلط، أدت اليوم فيهم إلى هذا الأزمة اللي عم تعيشها المعارضة بشتى، طبعا ما بقول بكل أطرافها لكن بمعظم أطرافها. فلذلك نحن اليوم قدام وضع متأزم. إذا ما رجعنا وعملنا نقدة نظرية ذاتية إن كانت الحكم أو المعارضة للشيء اللي ارتكبوه مثل أخطاء، لا يمكن أن تعالج المشاكل الحالية.
أكيد بذكر مستمعينا الكرام إذا بتحبوا لأي مداخلة منرحب بمداخلاتكم على رقم 514-745-6789، ومعنا الدكتور آدم عجلاني والمهندس يوسف طربوش. دكتور عجلاني بيعول على نظام الحكم الشمولي وأيضا الحكم العسكري، بيقول هذا هو سبب الأزمة السورية، برأيك ما هي
يعني؟ الدكتور آدم قدم الأسباب الداخلية في المجتمع السوري للأزمة، أنا رح أحكي عن الأسباب الخارجية الحقيقة يلي كان إلى دور، وممكن نرجع شوي لورا. يعني قبل سقوط الاتحاد السوفيتي وقبل انتهاء الحرب الباردة كان في نوع من التوازن الدولي بين المعسكرين. بعد انتهاء الحرب الباردة صار في اعتقاد راسخ عند الأمريكان والبريطانيين بأن هناك فرصة ملائمة لإعادة ترتيب الكرة الأرضية بحيث يضمنوا سيطرتهم في ظل غياب القوة العظمى الأخرى اللي كانت تعارضهم وتقف بوجههم. وبدأت هاي المسألة بتأثيراتها الغير مباشرة على سوريا، بس بدأت بأماكن مختلفة، يعني بدءا من الثورات الملونة في أوروبا الشرقية وتدمير روسيا بتسعينيات القرن الماضي، ثم جاء بعد ذلك حرب العراق الأولى، تقسيم البلقان، واستمر المسلسل باحتلال العراق واحتلال أفغانستان وكل هذا التاريخ المعروف اللي كان يتحكم فيه رغبة أمريكا وأوروبا بشكل عام ولكن إنجلترا بشكل خاص بالسيطرة على العالم وإعادة ترتيب العالم.
صحيح، هذا الأسباب الخارجية.
لكن ما أوقف هذه الهجمة هو الصعود السريع لروسيا والصين والهند وبلدان أخرى نهضت بالسنوات العشر الأخيرة بشكل فائق، أدى ذلك إلى تحجيم هذا الدور الأمريكي البريطاني الأوروبي وخفض من طموحاته. اليوم بعد خروج القوات الأمريكية من العراق مرغمة بالرغم من كل التبريرات، وبعد غرق الأمريكان في أفغانستان لأكثر من 12 سنة، وبعد حملة التدمير الممنهج التي مورست في ليبيا بحرب عدوانية غير مبررة، والدور الذي لعبه ويلعبه العالم الغربي في سوريا ومؤخرا في أوكرانيا، لا يبدو فقط أن الطموحات الغربية قد تعرضت للتحجيم، بل من وجهة نظري يعني أعتقد أنها تواجه خطر هجوم عكسي ينعكس ذلك في السياسة المترددة للولايات المتحدة ولشخصية أوباما من اتخاذ قرارات بالمسائل الجدية. طبعا هذا يكمل الأسباب الداخلية اللي حكى عنها،
ولكن يعني أول ما بدت قبل ما تبدأ الأزمة السورية أو الثورة السورية كان في إعلان دمشق بنخبة من المثقفين أرادوا أنهم يحاولوا الرئيس بشار الأسد بإصلاحات قبل ما تتطور الأمور. برأيك قديش يعني شو رأيك بهالموضوع؟
لا والحقيقة يعني أنا كنت في سوريا في فترات الود، طبعا طلعت قبل الأزمة بشهرين أو ثلاثة شهور أو بشهرين. الحقيقة كان الوضع عم يغلي، يعني الوضع متأزم، لكن القيادة السياسية في سوريا ما كانت، يعني كانت تعتبر أنه خلص سوريا هي دولة مقاومة وممانعة ودولة صمود، وأنه الشعب بيقدر يكتفي بالعيش القليل أو بمستوى معيشي ضعيف مقابل هالشيء. هذا تناسوا أنه الجيل الحالي هو جيل استهلاكي بشجاعه، وانه في ادوات اتصال صارت وكمبيوتر، وانه ما ممكن تحكم سوريا بنفس العقليه ولا يمكن انه تمشي بالامور بهالاتجاه. فتاخروا كثير بفهم وادراك الحقيقه في شيء نفسي عند الشعوب. احيانا بتقولي هالشعوب هي ممكن تسور يوما ما، في احيانا شغلات او يعني يجب تداركها قبل ان يعني تنزع فتيل الانفجار قبل ما تنفجر الامور. الحقيقه اللي نوعا ما ممكن ان نكون نستعين نوعا ما بتجربته في الاردن، وانا درست في الاردن فتره وقعدت في الاردن درست وعملت مقارنه يعني بين الحقيقه القياده السياسيه في الاردن تتنبه كتير لأشياء بتحاول تطيب خاطر الشعب حتى لو بالكلمات، يعني بدون ما تعطي تنازلات مادية. الحقيقة كان لازم القيادة في سوريا تأخذ بعين الاعتبار مطالب النخبة اللي قالتها، يعني كان إعلان دمشق أو نخبة مثقفة أخرى كانت عم تحذر الحكومة من
انفجار.
من الانفجار. أنا نفسي قرأت تقارير حول قدمت للحكومة حول موضوع هوامش المدن، يعني المدن أصبحت محاطة بطبقات فقيرة لأنه ما عم تجد سكن في المدينة، وهذه كانت عم حذرت بالتقرير عم تحذر الحكومة أنه هذا ممكن يؤدي إلى انفجار. كذلك الأزمة اللي صارت في حلب في سنة 2010 صار في جفاف، أكثر من 3-4 مليون حلبي من المدن من شمال سوريا هاجروا وعملوا ريف آخر بجوار حلب. الحقيقة الحكومة أنا لا أدري يعني رغم أنه وصلتها أنه لازم تفكي فتيل الانفجار ولازم تفعلي شيء، لكن ما بعرف يعني ليش تأخروا، ما لا أدري ما بعرف يعني هن ما كان أفضل أنه يتحاوروا مع المثقفين المفكرين بدل ما ينوجدوا اليوم قدام هالحركات المتطرفة.
اسمح لي دكتور ومهندس يوسف أنه نأخذ اتصال ونشوف رأي المستمعين. ألو
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا تفضلي.
تحياتي لبنتي.
أهلا وسهلا. ممكن توطي صوت الراديو مشان
حسيت فيه
تفضلي.
بس أنا حبيت أحكي كلمة بالنسبة لموضوع الأزمة السورية.
تفضلي.
أنا بعتقد أنه سوريا بالرغم من الأخطاء الفظيعة، في أخطاء فظيعة عند النظام السوري كانت على سنوات يعني، بس ما كانت هالأخطاء تستاهل أنه بلد مثل سوريا يتدمر بشكل ممنهج بهالشكل. وأنا برأيي حاليا أنه هيدي ما عاد اسمها ثورة، هيدي صار اسمها شيء تاني، لأنه مبين الموضوع. يعني إذا الواحد بيعمل تحليل للوقائع اللي عم تصير على الأرض من سنوات طويلة عم يتحضر لها الموضوع، وبعتقد من أيام الرئيس حافظ الأسد. يعني الهجوم الدولي الكبير، يعني ما ضل دولة بالعالم ما إجت بدها تحرر سوريا من هالطاغي. أنا ما عم بفهم يعني أنه أوكي رئيس البشار يمكن عنده أخطاء لأنه هو في نظام كمان هو مسيطر بالبلد، هو نظام مخابراتي، ولكن سوريا كانت بأيامه على الأقل خلينا نقول أنه بلد أمين وسلام. وأنا شخصيا رحت على سوريا عدت فترة فيها أثناء الحرب بلبنان، صراحة حسيت حالي بأمان أكثر من بلدي لبنان. فأنا لبنانية مش سورية عم بحكي من منطلق، يعني نحن عانينا من النظام السوري، ولكن بالرغم من كل هالشي أنا جدا حزينة ومن قلبي عم أقولها إنه اللي عم يصير بسوريا هلأ ما اسمه ثورة، ويا ريت ما نتخبى وراء أصبعنا ونحكي على الوقائع اللي عم يصير على الأرض. اللي عم يصير على الأرض قتل وتدمير، هيدي مانا ثورة. ما في ثورة بالعالم صارت مثل اللي عم يصير بسوريا هلأ. ما بحياتي قريت عن ثورات بأي دولة من دول العالم انه صار فيها التفظيعات اللي عم نشوفها شيء مش طبيعي لا ما بتصوروا عقل الإنسان. فوين المثقفين بسوريا يلي قاموا طلبوا الإصلاح؟ يعني وين اللي ما سمعنا صوتهم؟ كلهم هربوا برات البلد بس بتشاطروا بيحكوا برات سوريا انه من خايفين من النظام. اوكي النظام نعرف انه شوي كان قاسي وفي ناس يمكن بالسجون بسبب حريه الراي والى اخره، ولكن اللي عم يحصل هلا يعني يا محلى النظام حد اللي عم يصير هلا بسوريا.
شكرا.
وبعدين هالدول الكبيره اللي
بدنا نعطي فرصه لا لا
تساعد الثوره وغيرها وغيراتها، ما هي عم تقتل
الشعب. وصلت فكرتك مدام، شكرا لانه بدنا نعطي فرصه للاتصالات. شكرا لك وشكرا لاتصالك. الو الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. انا بس بطلب من كل مستمعينا انتقاء الكلمات، انه يبتعدوا عن الكلمات الجارحه ويكونوا على مستوى الحدث اللي عم نحكي عنه، وضيوفنا نحن بنحترمهم وبنقدرهم كثير، فقط هيك بطلب من مستمعينا ويكونوا بحدود الحوار. تفضل اخي الكريم. تفضل.
اي ايش بتعملي عن فرنسي باسكو اني واه le problème en Syrie c'est un grand problème qui concerne tous les arabes aussi hein, et tout le monde arabe, et la Syrie reste est un pays vraiment clé dans le Moyen-Orient, il faut pas nier ça. Et nous on est avec notre cœur, avec notre cœur, avec tous les Syriens et tout ce qui se passe, mais le problème il est là, il est assez compliqué que n'importe quelle explication tu donnes ça va être vrai. Mais moi, je propose juste une chose, une simple idée. J'aimerais bien que tout ce qui est étranger pour la Syrie, tout ce qui est étranger, que ce soit saoudien ou whatever, qu'ils quittent la Syrie et qu'ils laissent juste les Syriens régler leurs problèmes eux-mêmes. Et j'en suis sûr à 1000% qu'ils vont arriver à une solution parfaite et ils vont s'entendre. Mais il y a des intérêts pour d'autres éléments qui sont à l'extérieur de la Syrie, et il y a des financements, il y a des gens qui disent là, il y a beaucoup de choses à tel point que tu sais pas où il est la vérité. Mais je pense que une fois que tout le monde quitte la Syrie et laisse juste les Syriens dedans, et je suis sûr, comme j'ai dit, à 1000% qu'ils vont régler leur problème, et j'espère que ce problème finisse une fois pour toutes. Parce que nous, on a des amis, c'est rien, on a beaucoup de choses, et on n'aime pas vraiment ce qui se passe là-bas.
شكرا لاتصالك. اهلا وسهلا فيك. في بتحب تعلق؟ تفضل دكتور اذا بتحب تعلق.
بالنسبه للموضوع، للشخص اللي تكلم باللغه الفرنسيه معه حق في كثير من النقاط، انه وانا دائما كنت اقولها، لو تركوا السوريين يحلوا مشكلتهم بدون تدخلات اقليميه، وهي كان ممكن يوصلوا لحل، او ربما يوصلوا لنص حل، او ممكن ما يكون هالعنف هذا المتجذر اليوم في الطريقه اللي عم نشاهدها. بالنسبة للمتدخلة الأولى السيدة اللبنانية، بتصور أنه كمان حكيت كلام موضوعي نوعا ما، لكن لا يمكن المقارنة، أنه يعني الحكم بين الحكم الحالي والجماعة الإسلامية الراديكالية، الشعب السوري لا يريد لا حكم شمولي تصور ولا جماعة إسلامية راديكالية، بغالبيته الصامتة اليوم يريد أن حكم آخر مسالم، يحب حاكم يحب بلده. اليوم عم بسمع على قناة سوريا عم يستجوبوا سوريين في الشارع، فعم يقولوا لهم شو هو صفة المرشح، كان كلهم عم يقولوا بدنا واحد يحب البلد ويعتني بالشعب ويكون مسالم ويعطينا حرية. يعني هذه هي مطالب الشعب السوري من البداية وستبقى حتى النهاية، ولكن إذا سيست أو تم استخدامها كأدوات سياسية هذا شيء آخر.
كمان اتصال. ألو.
أيوه السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
معك يا حمدي شيمي. أنا بحب أوجه التحية لسوريا والشعب السوري، وأنا بيني وبين حضرتك أنا مصري وحزين جدا على اللي بيحصل في سوريا، وحزين على الشعب السوري. ويعني اللي أنا مش قادر أفهمه، أنا الجيش السوري المفروض كان لي الكلمة العليا في ظل الصراع اللي موجود ما بين السلطة وما بين المعارضة، زي ما حصل في مصر برضو، ان الجيش وقف مع ارادة الشعب ضد السلطة والاستبداد والنظام الحاكم، زي ما حصل مع حسني مبارك وحصل مع محمد مرسي. لولا ان الجيش وقف وأفضل الاعتصام بين الجبهتين، ما كانش كان البلد وصلت لحالة أسوأ من كده. للأسف الشديد اللي أنا شايفه عبر الأخبار إن الجيش السوري موالي للنظام وللحكم. أنا كنت بعتب من الأول من ساعة وفاة الرئيس حافظ الأسد وتولي ابنه بشار الأسد، لأن أنا كنت من أشد المعارضين إن جمهورية تتحول إلى ملكية، بمعنى إن الشعب والحكومة والبلد تتورث من رئيس لابن الابن، وفي الاسم إن هي في النظام السياسي اسمها جمهورية. ده نفس اللي حصل في مصر ساعة ما حسني مبارك حاول إن هو يحاول يكرس فكرة التوريث لابنه جمال مبارك، الشعب ما قبلش الموضوع ده. فأنا عايز أطلع عليكم.
شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. شكرا. برأيك مهندس يوسف طربوش شو الحل؟ يعني الدماء عبتنزف، ما زالت الأمور معقدة أكثر، برأيك شو الحل؟ ثلاث سنوات وخمسة، ثلاث سنوات عم نفوت بالسنة الرابعة، يعني لا النظام انتصر ولا المعارضة انتصرت، ما هو الحل برأيك؟
يعني لازم نسأل نحن هل ما زال هناك حل ممكن وما هو الحل. تجربة السنوات الماضية عطتنا نتيجة يمكن حكينا فيها بإذاعتكم المحترمة عدة مرات، أنه العنف والقتل والصراع لن يؤدي إلى حسم المسألة لاعتبارات كثيرة معروفة لدى معظم الناس. ولذلك كنا من أشد الداعين إلى ضرورة الحوار، وكنا من المؤيدين لجنيف واحد وجنيف اثنين، مع الأسف الشديد لم تعطي نتائج جدية. هون لإيجاد رؤية لحل قادم لابد أن نقف عند أسباب فشل جنيف اثنين. أسباب هذا الفشل في جنيف اثنين متعددة ومتشابكة، لكن أهم الأسباب من وجهة نظري أن هناك سبب يتعلق بالمعارضة أو ما يسمى بالمعارضة يلي مثلت في جنيف، والتي لا تعبر عن الشريحة الواسعة من السوريين، لكن فرضت هذه المعارضة من قبل الولايات المتحدة وحلفاء الإقليميين والعرب، وكلياتنا بنعرف كيف للحظات الأخيرة تم تطبيق هذا الوفد، وجاء هذا الوفد يحمل أجندة ليس للتفاوض، بمعنى طرح مباشرة برنامج تنحية بشار الأسد وتشكيل حكومة انتقالية لا يوجد فيها لبشار الأسد وفريق عمله أي دور. بعيدا عن صحة أو عدم صحة هذا الطرح، لكن هذا الطرح غير واقعي على أرض الواقع. بشار الأسد
برأيك شو الطرح اللي كان المفروض يقدمه برأيك؟
كان, 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 كان لابد، وحكينا بهذا الموضوع، كان لابد من التصدي لمسألتين على التوازي. المسألة الأولى، هناك إرهاب ممنهج في سوريا يجري العمل به بأدوات خارجية، لذلك كان النقطة رقم واحد يجب رحيل كل المسلحين الأجانب والعرب غير السوريين، بمعنى أن يترك السوريون لوحدهم من كل الأطراف. هنا ننطلق إلى المرحلة الثانية، هل على السوريين أن يتقاتلوا فيما بعضهم ليحسموا الصراع؟ أنا برأيي سيكون خيار السوريين هو الحوار لتشكيل حكومة انتقالية تمثل كافة شرائح الشعب السوري وطوائفه، ويشارك فيها المجتمع المدني والمعارضة الداخلية والمعارضة الخارجية والنظام، وقد تكون مرحلة انتقالية يتم خلالها التحضير لانتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية، وقد يتضمن ذلك إعادة صياغة الدستور القائم حاليا وتعديله وتطويره بما يتناسب مع التوافق القائم والمطلوب للمرحلة القادمة. المرحلة الانتقالية سيدة هند تستوجب تقديم تنازلات مؤلمة من كل الأطراف. هاي هي المعيار الحقيقي لديمقراطية هذا الطرف أو ذاك. أما الوقوف عند موقف محدد، هذا يعني أن وراء هذا الموقف المحدد أجندة محددة خارجية. أنا إذا تسمحي لي بسؤال صغير يعني أو بتساؤل صغير، من له مصلحة حقيقية في استمرار ما يجري في سوريا؟ الكل متفقين بأن لا مصلحة للشعب السوري، لغالبية السوريين مصلحة في ذلك، لكن هناك مصلحة حقيقية لإسرائيل في استمرار هذا الصراع الداخلي في سوريا. مو بس هيك، اليوم إسرائيل أقامت الدنيا وأقعدتها لأنه فتح وحماس قعدوا مع بعضهم واتفقوا بدون شكل حكومة. إذن هي منهجية غربية قائمة على تفتيت المجتمعات العربية، لأنه في ذلك مزيد من الأمان لإسرائيل. من هون نحن نطالب ولازمنا نطالب بأن المجتمع الدولي إذا كان صادقا بإيجاد حل المسألة السورية عليه باستصدار قرار بوقف العنف من كل الأطراف وإلزام كل القوى الخارجية من كل الأطراف بالخروج خارج سوريا ووقف التسليح والتمويل، وليترك السوريون وهم قادرون على حل مشاكلهم.
دكتور آدم، برأيك شو الحل للأزمة السورية؟ برأيك
أول شيء الحل يجب أن يبدأ بتصالح مع الذات، بتصالح بين السوريين نفسهم، حتى اللي تحاربوا وصار في بيناتهم دم، لأنه ما ممكن الجلوس لطاولة المفاوضات إلا اللي عم يتقاتلوا اللي عم يتقاتلوا في الساحة. وأنا كنت دائما عم أقول ربما الأمر خرج من إيد السياسيين، لذلك ما كنت أبدا معول على اتفاق جنيف، لأنه كلهم سياسيين عم يفاوضوا. كنت عم أقول أنه الحل يبدأ بمفاوضات عسكرية بين الأطراف المتحاربة اللي على الأرض، وتشكيل مجلس لنقله بعدين فيما بعد إلى السياسة والتصالح.
كيف ما هنين راحوا على جنيف واحد وجنيف اثنين؟
لا، مو الأشخاص اللي راحوا لجنيف هنين اللي بإيدهم الحل توقيف القتال. الأشخاص اللي بإيدهم توقيف القتال في اليوم في معركة عسكرية وفي حرب وفي جهات عم تدخل متطرفة وإسلاميين متطرفين. الحل بيبدأ بتشكيل لجنة لتوافق عسكرية لتثبيت وقف إطلاق النار زي ما تفضل المهندس، إخراج جميع القوات الغير سورية اللي عم تتحارب على الأرض السورية، وثم تهدئة الأوضاع حتى تصير في يقدر الواحد يصوت على انتخابات وعلى دستور وتهدأ الأوضاع، ومن أهم شيء إعادة الأجزاء المتفتتة من الوطن اللي مسيطر عليها داعش وماعش لترجع للسيادة السورية، وليتمكن السوريين من إيجاد حلول بين أنفسهم. لأنه ما بتصور اليوم الحلول الترقيعية ممكن تستمر، لأنه حلول الإجراءات ما سوريا اليوم بحاجة لحل جذري، يعني بما معناه تطلع طبقة عسكرية ممكن كانت عسكرية غالبة عسكرية وممكن بعض النخبة السياسية تفاوض على نقطة أولى تثبيت وقف إطلاق النار وإخراج جميع القوات المسلحة من سوريا، ثم الاتفاق على صيغة قانون جديد للوطن أو مفهوم قانوني ودستوري و فالور برينسيبال، يعني مقياس عام يؤمن به السوريين، بحيث انه ما تكون بقى في هناك غلبة لطرف على طرف اخر، تكون تثبت في مفهوم المواطنة لكل السوريين، مفهوم الحقوق المتساوية، وانه يكون هناك في بقى الجيش ممكن هو دور أساسي ولا يمكن تجاهله القضية بسبب قضية الإسرائيل، لكن الجيش لا يتدخل في الحياة المدنية والسياسية، إنما الجيش يبقى حامي لهالمؤسسات وحامي للدولة وحامي للوطن. وبعتقد أنه لازم يكون في توافق بين الناس، ما في واحد يتكلم بشكل يعني بعيد عن الواقع وبعيد عن فهم الأمور. هي مشكلة المعارضة السورية أنه تعرض كبير كثيرا بالخارج عن مشاكل الهم السوري، ونظرتهم لسه لسوريا كنظرة عندما غادروا قبل 30 سنة. يعني في أمور بسوريا صارت بحاجة لحل وبحاجة لوضع اليد عليها. ما ممكن نتكلم اليوم عن مشروع للسوريين كله بدون ما نذكر الأخطاء وكلها اللي كانت قبل، حتى من عهد الإمبراطورية العثمانية اللي ألغت دور بعض الطوائف لحساب الطائفة السنية الكبيرة. لكن يجب أن تعاد كل الأمور وتطرح على الطاولة، وما نستحي من بعضنا كسوريين كله يصير على الطاولة.
رح ناخد اتصال. ألو ألو، عم نسمعكم. ألو،
أهلا بكم.
أهلا، تفضلي.
يجد فضلك، أنا زينب من الجزائر، جزائرية يعني مقيمة هنا في مونتريال.
أهلا وسهلا زينب،
أهلا بكم. أنا والله يعني إحنا متأسفين بزاف وشها وصاري في سوريا. الله يكون مع شعب سوريا إن شاء الله، الله يعني يردهم يرد شملهم زي ما كان يعني من قبل. وأنا نقول إن شاء الله الله يجازي بك السبب فشلوا سوريا. يعني أنا على بالي علاش فشلوا سوريا، لأنها هي خطر على إسرائيل، علشان هك يعني فشلوها. من بس الله إن شاء الله يكون أقوى من كل أعدائها إن شاء الله.
شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو،
ألو، مرحبا.
أهلا وسهلا.
بدي أبدي رأيي بالموضوع في شغلة واحدة كتير مهمة، أنه بحث موضوع سوريا لا يمكن أنه يتم بموضوع إنشاء عربي. حاليا الصراع اللي حاصل بسوريا هو صراع على سوريا. يعني قصة انه الاقتراحات بانه يصير في مفاوضات بين طرف واخر والى اخره ويعملوا قانون انتخابات، هذا كلام تجاوز التاريخ وتجاوز الزمن. المعركة حاليا تقودها السعودية وقطر واسرائيل وامريكا وبريطانيا وفرنسا والشيشانيين والى الموضوع، موضوع تدمير سوريا. هلأ النظام ارتكب مجموعة من الاخطاء بلبنان وخارج لبنان وبسوريا بالداخل وإلى آخره، ولكن حاليا نتيجة كل المعارك اللي عم تحصل والاتصالات اللي عم تحصل، صار واضح تماما أنه مطلوب رأس سوريا بالذات. ما بقى تنفع اقتراحات بمفاوضات بين النظام أنه يقدم تنازل، والمعارضة إذا كانت موجودة وما عادت موجودة تقدم تنازل. ما عاد في طرفين في الصراع للتفاوض، في طرف مهدد في التدمير.
برأيك شو الحل؟ برأيك
أنا برأيي الحل أنه الشعب السوري أمامه حل من حلين. الحل الأول أنه يوعى فعلا أنه هناك مؤامرة على سوريا لتدمير سوريا وتدمير كل المنطقة من خلالها. الحل الثاني أنه على الشعب السوري أن يتسلح كله للدفاع عن سوريا. أي مفاوضات مع مين بدأت تتم المفاوضات؟ مع السعودية. أحمد جرب عم يصعب السلاح من السعودية اللي هي سم الأفعى، أو عم ياخذ سلاح من أمريكا وبريطانيا وفرنسا، دول الاستعمار اللي هن سبب زرعوا أقلية في لبنان حتى يتفجر لبنان بكل الأوقات، زرعوا أقلية في العراق، زرعوا أقلية في السعودية، زرعوا أقلية في الخليج وبالكويت حتى يتفجر المنطقة في عصر أو كل 10 سنين. على الشعب السوري أن يعي تماما أنه لم يعد هناك قصة معارضة وإصلاحات وحرية وديمقراطية، هناك مطلوب تدمير سوريا. شايفين نحن تركيا شو عم تعمل بالشمال، شايفين إسرائيل شو عم تعمل بالجولان، شايفين السعودية شو عم تعمل بدمشق وبحلب وبغير مناطق. ما عاد في مجال أمام كل الأخبار وكل الحقائق وكل الوقائع وكل الاتصالات اللي عم تتم، صار واضح تماما مطلوب رأس سوريا وتدمير سوريا للسيطرة على المنطقة بشكل عام. ما ننسى أن سوريا عندها نفط حاليا، ممكن فعلا السعودية تتراجع بالنسبة لتصدير النفط بلبنان، لما نفس الشيء. وبالتالي حاليا مطلوب تدمير سوريا. شكرا. على الشعب السوري أنه أيوة. يوعى أنه هناك مؤامرة.
وصلت فكرتك، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. وصلت فكرتك، مع العلم أنه أيضا إيران عبت بتمول، وأيضا روسيا.
لا، في عناصر من إيران ومن حزب الله باعتراف حسن نصر الله، يعني هو قال نحن موجودين بسوريا.
رح أسألك دكتور، سوريا بالمستقبل لوين رايحة؟ هلا سوريا
هو الحقيقة كل شيء يعني حتى هذا الشخص رغم الشخص الآخر متحدث إليك متحمس وهي في كلام من الصحة طبعا لأنه صار في أطراف عم تتدخل بشكل كبير يعني إن كان من هون ولا من هناك. هو أنا دائما بقول أزمة السوريين إنه لأنه ما تفاوضوا مع بعضهم في البداية وما فهموا بعضهم في البداية وما قعدوا مع بعضهم في البداية صرنا بها العدة أطراف اللي عم تلعب فينا يعني عم تلعب بسوريا مثل قطعة القماش. الحقيقة ما بدها شخصي بدها وعي بدها فعلا. أنا برأيي
يعني المواطن بده إعادة تأهيل مفاهيم معينة
المواطن والطبقة السياسية والمعارضين. والحقيقة أنا ما بالنسبة إلي من هذا المنبر يعني ما تحفظي على المعارضة السورية إلي تحفظات كثيرة من بدايتها ما بتصور نوصل بحل مع الأشخاص هدول مع أنه بعتبر لهم أنه وطنيتهم وعانوا بالسجن وهي لكن مش هيك السياسة. السياسة مش مثل ما بيقول الجنرال
شو كان عليهم شو كان لازم على
كان ما وضعوا أول شيء استراتيجية صحيحة مثل ما تفضلت أنا حكى المهندس أنه ناس راهنوا في البداية أنه النظام بيسقط بسهولة أنه حيتدخلوا الأجانب لصالحهم أنه حيكون غلبة للتيار
شو
الإسلامي.
شو المطلوب من المعارضة
الآن؟ مطلوب من المعارضة أنه تعيد كل ترسم كل استراتيجيتها من آ إلى زد حسب تطور الأوضاع وأنه ما عاد تؤمن بشيء أنه تخلص الحكم من طبق من فئة لصالح فئة معينة. تبتعد عن الكرسي الحكم وتقول عندي موضوع أنا استراتيجية لبناء سوريا لإنقاذ سوريا لتطليع الأجانب من سوريا لنقل سوريا من حالة الدكتاتورية إلى حالة التسامح والانفتاح.
هل سوريا جاهزة الآن لديمقراطية يعني إذا انقلب الحكم هل جاهزين نحن للديمقراطية؟
مجلتما أنا ما كنت عم أقول انقلاب الحكم. أنا كنت دائما عم أقول من البداية الفرق بيني وبين بقية المعارضة كنت عم أقول يجب نقل الحكم شوي بشوي من حالته الشمولية لحالة أكثر تسامح. وقلت ذكرت بمقال كتبته بالقدس أنه النظام مثل الفيل ما بتقدري تهجمي عليه بمواجهتك بشكل مباشر بدك تحاولي تتقلصي أو تقلصي من قوته شوي ورا شوي من طاقته وقوته الدكتاتورية. فهن قالوا شو هذا كلام نظري لكن اليوم بتبين أنه كل شيء حدثت فيه للأسف يعني وكنت متشائم يعني صار على أرض الواقع. المعارضة الحقيقية هي اللي بتبني استراتيجية هي اللي بتشخص الأمور أولا بشكل جيد هي اللي بتعمل استراتيجية واضحة المعالم هي اللي بتلم جميع أطراف السوريين. ما المعارضة صارت إقصائية مثل الحكم أنه صاروا يعتبروا معايير أنه كل واحد هو معارض كل واحد قاعد بالسجن أو كل واحد له ارتباط بدول الخليج صاروا من 30 سنة. كنا نتحدث أنا بين قوسين يعني تحدثت مع أشخاص منهم قال أنت علمت في جامعة النظام الدكتاتوري ما عاد لك رجل معنا في المعارض. هذا ما بيهمني يعني هذا كلام فاضي بس أنه أنا عم بحكي هلأ سياسي أنه ما كان عندهم تصور الحقيقة واضح للأمور لذلك اليوم عم يتخبطوا. يعني كل النقاط اللي طرحوها أثبتت أنه عدم صحتها ولذلك ما عم يعرفوا هلأ شو بدهم يحطوا استراتيجية جديدة. يعني إذا منقلك مثلا أحد الأشياء اللي كانوا يقولوا فيها ما منروح أبدا لجنيف مع وفد من نظام بشار الأسد ما منفاوض أبدا وفد حكومي تابع لبشار الأسد وبعدين قالوا ما منقبل بأقل من رأسه بجنيف ما جابوا أي قصة عنه. بعدين في النهاية الأخيرة أنه هلأ عم يقولوا أنه بدون يقاطعوا طبعا هن ما قاطعوا الانتخابات لكن أنا بتصور أنه كمان الحكومة عندما تبعث وفد بهالشكل هذا لجنيف بضع عشارة استفهام هل فعلا رايدة تصل لحل سياسي مع أشخاص ما هن أصحاب القرار الأول في سوريا. يعني في أمور الحقيقة بتبين لنا واضحة لكن ربما تكون هي أكثر تعقيدا أو ربما تكون في هناك خفايا بس الأمور الواضحة يعني ما بتقدري تلغيها واضحة بزي الشيء.
رح ناخذ اتصال. ألو
مرحبا
أهلا وسهلا تفضلوا. الصوت ما له واضح نهائيا ما بعرف من عنا بنطلب منكم انكم ترجعوا تتصلوا الصوت ابدا مو واضح. الو ايوه هلا صار واضح.
طيب
باختصار لو سمحت
للدكتور عجيلي انا دكتور كمان هون في كندا فما بعتقد انا نهائيا انه النظام فكر يترك الحكم في دليل انه يرشح حاله مرة تانية المرة الرابعة حتى ينتهي 99% 99 هالنوع من المسخرة هاي انتهت من زمان. يعني ما عم بدرك النظام يستفيد من الأخطاء اللي جرت من قبل، ما عم بحاول يفهم انه الشعب السوري تغير. اليوم في عندك 8 ملايين لاجئ، في عندك مليون في تركيا، في عندك فوق المليون في لبنان، في الأردن. أي انتخابات بتسوي؟ أي انتخابات؟ أصبحنا ضحوك قدام العالم كله. ريج رايد الجازيت شو كتبت؟
هلأ رح ندخل على موضوع الانتخابات.
يعني شيء المفروض مباشرة إذا ردت توجد حل سياسي، المفروض خلص انت انتهيت، عملت بما فيه الكفاية، اللي زرعته ما بقى يمشي. الآن خلي غيرك يتفرج على الوضع. والغريب في الأمر ان المعارضة صح مثل ما قال ما عندهم
دكتور عجلاني،
يعني ما عندهم هالسياسي المحنك اللي يقدر يقود يعني. لكن بالنسبة للمثقفين السوريين اللي برا، وخاصة اللي برا من زمان، هالأمور ما بتمشي عليهم طاولة يعني الحكم أفلس خلص انتهى. يعني هلا جيبي زلع سوريا هلا بوضع طبيعي، قولي بده يبقوا بشار الأسد، لا يمكن يقبل حدا فيه، لا يمكن يعني إلا إذا
المخابرات واضحة. دكتور شكرا، وصلت فكرتك، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. كمان اتصال باختصار لو سمحتوا لأنه الوقت كتير ضيق عنا. ألو
مساء الخير.
مساء النور.
أنا بس في يعني الاتصال اللي قبل، أنا بتمنى يعني عليك يا مدام إنه بس تخدي اتصالات من اللبنانيين، فاللبناني بطبيعته هو يعني إن شاء الله ما تكون هذه العدوى انتقلت للشعب السوري، أو فينا نقول انتقلت.
لو سمحت يعني ما بدنا نقيم نحن اللي عم يتصلوا، أنت إذا بتحب تقول رأيك يعني أهلا وسهلا فيك.
لا بدي أقول رأيي. أوكي نحن كلبنانيين نحن يعني أخدين من الثورة السورية أو الأزمة السورية، يمكن ما بدي. الشيعي صراحة مؤيد لبشار، السني عم بحكي بالأغلب السني معادي لبشار، المسيحي نص بالنص. يعني ما حدا بيحكي مثلا بشكل إنه يعني عفوا بهال يعني ما حدا بياخذ منطق الأمور أو كذا، ما حدا مثلا بينظر لل انه والله البوعزيزي بتونس انه احرق نفسه وانتقل خلص
يعني اخذت منحة تاني برأيك يعني.
ايه لا انه مثلا انه الانسان ما عم يحكي بشكل يعني موضوعي انه نظام مجرم وقاتل وحكم بالدم والنار ويعني وزش شعبه بالسجون وقتله وفقره. يعني هلا اللبناني مثلا لما بده يدافع عن نظام مثلا بشار الاسد، طب هو ينزل مثلا تحت اي جسر بلبنان ويشوف معاناة الشعب السوري مثلا، مش هيك؟ او مثلا حضرتك لما بتكوني انت بالمنطقة الرمادية، مش هيك؟ طب هيدا النظام للحد الادنى الاجور مثلا 70 دولار او 100 دولار مثلا، طب كيف واحد بده يقوم يدافع عنه مثلا والشعب عم بيعاني من الفقر والجوع والبطالة طيلة 40 سنة؟ فهو يعني من المعيب إذا الواحد إذا كان شيعي إنه يدافع عن بشار، وإذا كان سني بس لمجرد إنه سني مثلا لازم يكون ضد بشار أو مسيحي نص بنص لأنه الزعامات الطائفية اللبنانية كذا. يعني هذا الشيء معيب. يعني قال مؤامرة وكذا وبيحكوا عن فرنسا وبريطانيا وهن عايشين، طب ما هون العملة اللي عم يستعملوها مرسوم عليها ملكة بريطانيا، ليش ما مثلا يعني هن عملاء إنه إجوا هالبلاد مثلا إنه عملاء للإسلام؟ يعني ما بصير. هلا أكيد مثلا قصة داعش والنصرة، بس هذه يعني التنظيمات كمدام الإرهابية أو الأصولية أو السلفية التكفيرية، هذه يعني حضرتك مثلا ممكن مسلم، بس هل هالتنظيمات بتمثلك أو أنت بتأيديها أو بتصوتي لها مستقبلا أو كذا؟ يعني ما بيجوز هالمغالطات هذه.
شكرا، وصلت فكرتك، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. آخر تليفون رح ناخده لأنه الوقت فعلا يعني قصير عنا. ألو مع الأسف. ألو عبتسمعونا؟ ألو. أوكي سيد يوسف تعليقك.
يعني اتفضل الدكتور آدم قبل شوي وحكى عن آفاق الحل. آفاق الحل تأتي صعوبتها اليوم من التأثيرات الخارجية. هذا موقف هناك اليوم
تفضل.
هناك ست هند اليوم ما يسمى بالعهر السياسي عم تمارسوا الولايات المتحدة وحلفائها، كانت عم تمارسوا خلال 50 سنة الماضيات، مارستوا في العديد من المواقف تاريخيا. أضيف في الحالة السورية عهر إقليمي وعربي بالتعاطي مع الشأن السوري، وإلا كيف نفسر أنه في 111 دولة في العالم عقدوا مؤتمر سموا نفسهم أصدقاء دمشق، أصدقاء سوريا، أصدقاء الشعب السوري، وهم يرون بأم أعينهم أنه في شعب سوري بمخيم الزعتري عم يتبهدل وعم يعيش عيشة بائسة جدا، وينطبق ذلك على المهجرين في لبنان وفي تركيا وفي الداخل السوري. لكن في الوقت نفسه هم يرسلون مليارات الدولارات للتكفيريين ويغذونهم بالسلاح والمال ويضيفون إليهم مسلحين آخرين من الشيشان وغيره تحت شعار الصداقة للشعب السوري. أي صداقة هي؟ وإنت كان الشعب السوري بسيط لدرجة يقنع بأنه الأميركان أصدقاء ويبغون مصلحة بعدين الموقف اللي اليوم عم يتجلى بشكل واضح من الحكومات العربية وعلى الأخص السعودية وقطر من الحدث الفلسطيني، التواصل ومحاولة استرضاء إسرائيل، قديش بتناقض بين هذه المواقف. لذلك يعني هذا الخطر إن لم يوضع له حد ولا يوجد أحد يمكن أن يضع له حدا إلا السوريين أنفسهم برفض كل هذه التدخلات الخارجية والجلوس إلى طاولة مستديرة داخلية حوار سوري سوري يمكن أن يؤسس لمرحلة انتقالية قادمة. هذا الحل اللي أعتقد يجب العمل عليه.
دكتور آدم، بالنسبة للانتخابات بسوريا، ما رأيك بالانتخابات التي تجري؟ هل هي خلط للأوراق؟ هل هي كسب للوقت؟ أم هي ما رأيك؟ بتعرف حضرتك أنه يعني المناطق ما كلها تابعة للنظام، ولا كيف حتتم الانتخابات؟
يمكن جاوبتك على السؤال بإجابة سابقة، قلت أنه لا يمكن يعني تعديل الأمور بسوريا بما فيها إجراء انتخابات حرة ونزيهة إلا عندما تعاد كل أجزاء سوريا إلى الدولة السورية، وأنه يكون في مصالحة حقيقية وطنية، وأنه يكون ما يكون في هذا العدد الكبير من المهجرين خارج سوريا وهذه الأزمة اللي عم نعيشها حاليا. بتصور أنه الوضع متأزم بشكل شديد، وأنه الانتخابات ما كنت أنا أريد أن تجري في هذا الوقت، وممكن كانت تتأجل الانتخابات أو يصير في نوع من التوافق على مرحلة انتقالية لبين ما تهدى الأمور ويصير في هدوء في على الأرض السورية حتى يصير في انتخابات يعني شفافة وطبيعية. بتصور يعني
ما بعرف، انه اكيد اللي عم يسمعك كلام منطقي جدا، وبس هل هو يعني يمكن تطبيقه على الواقع؟
ما في شيء ممكن، لا منطق ما ممكن، في اسمه شيء منطق حتى بالسياسة، في علم منطق وفي مقدمات وفرضية وبرهنة على الفرضية. العلم السياسي هو علم يعني ممكن يكون علم كدقية العلوم. في عنا 3 نتائج في سوريا يجب أن ننظر إليه بعين الاعتبار. لا يمكن لطرف أن ينتصر على طرف آخر، هذه واحدة. إذن لا يمكن عسكريا حل الأمور، حسم الأمور. 2، لا يمكن لأي من الأطراف الأقليمية أو الدولية أن تقبل بحكم متشدد أو تيار متشدد مهما كانت صيغته، إن كانت طائفية أو دينية. هاي 2 دونك بتشيليهم. الأمر الثالث، العامل الثالث اللي هو مهم جدا، أنه إذا ما السوريين اتفقوا على صيغة لدولتهم القادمة، نظام حكم القادم، فالأسوأ ينتظرهم، والأسوأ ممكن أن ينتهي إلى تقسيم. أنا لا ما لست متشائم، لكن إذا بقيت الأمور في هذا الوضع السيء وسوريا عم تنزف كجرح في الأخير بيبتروا العضو اللي بالجرح بيصير فيه نوع من الجنجرينا. فسوريا الآن عم تعيش مرحلة جرح وممكن تنتقل للجنجرينا وممكن يقصوا ويبتروا هذا العضو. فلذلك ما في في شيء منطق اسمه. يا أما بتتحاور وبتتفاوض على أساس ما قالوا لي مرة شو هي الصيغة، فبقول لهم أنا الصيغة مهما كانت الصيغة إن كانت ولو حتى نظام فيدرالي أو نظام بيعطي الأقاليم صلاحية واسعة بالنسبة لمكان عليه، والبرلمان بيكون عبارة عن برلمان حقيقي يعني بيكون للشعب وللأقاليم، رئاسة الجمهورية لا يمكن أن تتعدى 5 سنوات، أنا ضد 7 سنوات، 5 قابل للتمديد مرة واحدة، وأنه يكون في إلغاء لما مسألة الطائفية بحيث أنه أنا المسلمين مش هن كلهم مسلمين، في مسلمين سنة وشيعة وعلويين، يجب أن تدرس جميع هذه المذاهب، كل الجميع يتعرف على مذاهب الآخرين. أنا لا أخفيك عندما كنت طالب كان لنا صديق مسيحي كان يأخذ دروس ديانة تبعه في عند أستاذ طبعا، فطلبت أنه ليش أنا ما أدرس حتى الدين المسيحي يعني كدراسة، فكان أنه حدا بيدرس الدين يعني ماذا مسيح تقعد معه. فالمشكلة أنه نحن في سوريا الحقيقة بحاجة لإعادة وعي إن كان على مستوى الشعب أو على مستوى المؤسسات أو على مستوى الهيئة الدولية القادمة.
سيد يوسف عنا 4 دقائق، شو الانتخابات برأيك، هل هي خطوة صحيحة؟
يعني الانتخابات عم تجي بظروف غير طبيعية، بظروف معقدة في سوريا، وأنا من يعني أتفق كثيرا مع الدكتور آدم أنه تأجيل الانتخابات من أجل تهيئة الظروف مناسبة أكثر كان أفضل. لكن وأنا هنا لا أدافع عن شخص ولا أدافع عن النظام، لكن النظام ينظر إلى المسألة من جانب آخر، بمعنى بموجب الدستور هناك استحقاقات انتخابية ضمن تواريخ معينة، إذا تجاوزنا هذه المواعيد فأول شيء المعارضة والأمريكان وأوباما حصرا يلي أنا بعتبره اليوم بالانتخابات السورية هو المنافس الأقوى لبشار الأسد سيتكلمون عن انتهاء المهلة الدستورية، وبالتالي في فراغ ودخلت البلد في دوامة أخرى. وما سيجري فعليا أن الانتخابات اليوم ستجري في المناطق التي تسيطر عليها الدولة، وبموجب إحصائيات الدولة أن عدد السكان في هذه المناطق يعادل 2/3 سكان سوريا، مدخلين في ذلك أنه ستجري انتخابات حقيقية في حلب من خلال الرهان على.
إذن النتيجة معروفة.
النتيجة معروفة للي ما بده يضحك على حاله، لكن السؤال اللي بنسأله انه هل يشك احد بعد 3 سنوات وكم شهر من القتال والرهان على اسقاط النظام بانه بشار الاسد ما له شعبية بسوريا؟ انا برأيي بشار الاسد له شعبية، قد نختلف على هذه النسبة 50% اقل اكتر، هذا موضوع للنقاش، لكن انا متأكد بان البدائل المطروحة مع الاسف الشديد اليوم يلي تدعي الديمقراطية، أحمد الجربة اللي ضربه للؤي مقداد داخل الاجتماع ليس بديلا لبشار الأسد، وكمال البواني الذي دعا إسرائيل صراحة لإعطائها الجولان مقابل التدخل بأنه تلغي النظام السوري لم يكون بديلا. البديل مرة أخرى هو ما قلناه ونقوله تكرارا، وما يقوم به النظام اليوم هو عبارة عن مرحلة لن تكون هي النهاية، وأعتقد أن النظام لن يغلق الأبواب أمام المصالحات وأمام حل المشكلة في سوريا، لأنه بالأخير سوريا للجميع، وما في حدا في نهاية المطاف قادر أن يقصي الآخر إلى ما لا نهاية. الحالة تحتاج إلى مزيد من الشعور بالمواطنة، هذا الشعور بالمواطنة مع الأسف اليوم
هناك شرائح جدية وأخص منها شرائح واسعة من معارضة الخارج تفتقد إلى هذا الشعور بالمواطنة. مرة أخرى من هذا المنبر المحترم ندعو كافة أبناء الجالية لفتح حوار إنساني أخلاقي ذات طابع وطني من أجل وقف العنف في سوريا.
شكرا لك. كلمة أخيرة بدقيقة، عنا دقيقة واحدة بس.
يجب أن على السوريين أنه يحترموا بعضهم البعض إن كانوا في صف المعارضة أو في صف الحكومة الموالاة، لأنه أحيانا بسمع تعليقات وأشياء أمور يعني في غاية التفاهة أو في غاية عدم الأدب أو كلمات ساقطة يعني بحق بعضهم البعض. ما وصلنا نحن أبناء حضارة قديمة لنوصل لنشتم بعضنا بهالأسلوب هذا. يجب أن يتعلموا لغة الحوار، يجب أن مثل ما أتفضل في ناس مؤيدين للرئيس بشار الأسد بدك تقبلهم ولا ما تقبلهم هذه مشكلتك، بس في ناس مؤيدين لنسبتهم، بس طبعا ارتكب أخطاء أنا أتمنى أنه ما كان يترشح. وبعتقد أنه الحان الوقت اليوم لنفتح صفحة، يعني صفحة حوار عقلاني منطقي مش حوار بالنزوات مثل ما بيقول الجنرال ديغول وكثير من السياسيين، السياسة هي فن الممكن.
شكرا كثير لك دكتور آدم عجلاني، وشكرا لحضورك معنا أنت ضيف بمونتريال، وأيضا شكر كبير للمهندس يوسف طربوش وعلى المستمعين. شكر الكبير لكم، وشكر ومنعتذر من كل اللي ما قدرنا ناخد اتصالاتهم. المسك الختام اليوم مع الفقرة الفنية والفنان السوري إلياس كرم. شكرا لكم.
انتي بغية واحد في كل دم بارد ساكت في مجامع توطي ما يدويش تلعب عليها العشرة ما يعودش الهضرة ايكم راجل ولا لا بسف على درويش. انتي بغية واحد يكون دم بارد ساكت في مجامد تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة لنا بالزف على درويش. انت بغية واحد يكون دم
ليك ما تليك ليا بس تفعلي تلعبي بيا ما ليكش ليك ما تليك ليا بس تفعلي تلعبي بيا ما ليكش ليك ما تليك ليا يكون دم بارد سكي مجال توتي ما يدويش لعبي عليه العشرة في عودش الهضر يكون راجل لورا لنا بالزفع لا ترويش
باتي ثري بالري لا أصحابه صورة وحداد وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور حلويات عربية على أنواعها بقليوة معمول العيد كرابيج بقليوة على شوكولا حلوة الجبن بين النارين كنافة شعيبيات وردات بالقشطة برازي غريبة وغيرها 54-279-5523-5523 حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور
او ماي جاد كعك باليانسون من وين؟
لحظة لدوقك المامونية وبين النارين
شو طيب؟ لا أنا اللي صار ناري نارين ولازم هلأ أعرف من وين
حلويات الشام
من الشام؟
لا من لافال
حلويات شرقية على أنواعها
شوكولا للخطوبة والأعراس معمول أقراص ومد فواكه مجففة بقلاوة مبرومة كنافة وحلاوة الجبن صحيح سحلب فطاير و30 صنف من الحلويات الشامية حلويات الشام 3754 سان مارتان ويست تقاطع كوري لابيل 450-687-1122
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي السفرة اللبنانية والشيش كباب
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة
عن جد سفرة لبنانية مشاوي وشيش طووق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزاج اللبناني كلها شهية شيش كباب سفرة غنية وخدمة مش عادية شيش كباب على 9394 دولار كادي ولليبريزون 858-6222 شيش كباب كأنك بلبنان
بعد النجاح الكبير لعرض المسرحية الغنائية رائعة الأخوين رحباني وفيروز المحطة كاتدرائية المخلص تعيد عرضها مساء السبت الثالث من شهر أيار على مسرح مارسولان شامبانيا بلافال
تلي المحطة
50 ممثلا وراقصا يعودون بنا إلى الفن الرحباني الراقي في إطار كوميدي رائع موقف للسيارات جاردوري ونقل خاص مؤمنين للحجز كاترواويت نتواويت ويت أن
ليلة المحطة جمعتنا فضلي سوريا بدعي دام قلبي ما حدا يأذيا دخيلك يا ربي تحفظ لي سوريا سوريا بلد الحلو أهلك اللون وطنيين سوريا بلد الحلو وعلى كل وطني سلام مسيحيين بيعشقوا سوريا دخيلك ساعدنا يا ربي تنحمي سوريا بدعي دام قلبي ما حدا
مساء الخير أعزائي المستمعين فناننا لليوم
صوته وألحانه فرضوه رقم صعب على الساحة الفنية، هالساحة اللي تربى عليها بدون ما يكون له أي منافس، لا باللون اللي غناه ولا بطريقة الغناء. بيعرف يختار الكلمة، بيعرف يختار اللحن، واللي من خلالهم قدر يطرب الجمهور اللي كان يحب يسمعه، وكان هالجمهور دائما يقول آه. وانتو كمان راح تقولوا معنا اليوم آه. معنا اليوم الفنان الياس كرم.
فرشت الهاريش النعام تخوت وبوردتها بهبة نسيم الليل، جبت لها حبي من الياقوت تلمع بإيدها مثل نجم سهيل، قلت لها يا حاضري وغد عفوك هدايا الحب لتردي، غطت زنود العاج بالديباج وقالت إذا بتريد ما بدي، وسحبت من عمر الزمن خيطا لون بلون شفافها الحمرة، وطرزت فيهن قبة الفستان اللي رح تحترق من تلجة الجمرة، وقلت البسيهن والشمس حدي فزعان تكوي الورد المندي، قالت ما فيها الشمس تكوي شمس وعن إذنك بصاطي. وليدي شربت السحر وتغير وتخل غرفتها ورا الأحلام، وقربت من صوب الفراش وصرت رش الغفا بعيونها تتنام، نامت وحلمت حالها حد وصارت تطبع جمر عخدي، وشو خفت يفلت من عيون الحلم وتوع الصبح وتقول ما بدي. ولما عرفت ما في أمل يحلى عن قودها فتشت عا أحلى، ولما عرفت العصفور منها طار من غير وعي من عيونها الكحلة، من القهر نزلت دمعة الياريت تكوي الزرار بعروة المريون، وصارت بعد ما تركتها وفليت تركض وراي حافتي وتقول دخلك شدني واغمرني بدي، اغفى واعمل سندك نخدي، قلت لها سبحان الله كيف، قلت لها سبحان الله كيف، وقت اللي صار بدك ما بقى بدي.
الياس كرم من مواليد الحسكة بسوريا عام 1960. استاذه الاول كان والده يلي نعرف عنه بعزف العود بشكل رائع جدا، وكمان كان والده بيتمتع بصوت كتير حلو، صوت رخيم. من عمر 7 سنين بدي الياس كرم بالعزف على آلة العود على السمع، ولحن أول غنية له بعمر 16 سنة، واحترف الغناء بعمر 20. ما احتاج أبدا إلى تعلم أصول الغناء والموسيقى لا في مدارس ولا في معاهد، وكان بيعتبر أن الغناء والتلحين موهبة فطرية. رح نسمع بصوت العشق ويا أروع ما خلق الله.
بصمت العشق يا وبوح الوجد في ألف التمن،
بصمت العشق يا عمري وبوح الوجد في ألق التمني أذوب تولها وأموت عشقا أذوب تولها وأموت عشقا إذا فتشت عينك عني
معناه
عاشق روحي إلا هو يجعلني سحرك فاتنتي يجعلني سحرك فاتنتي يجعلني سحرك سيدتي من خلف آتك الله يا
يملك الياس كرام حجرة نادرة جدا وعنده أسلوب متميز بالغناء. هو دائما واثق من نفسه، خفيف الظل، بيتميز بخفة دمه، أيضا روحه مرحة، سريع البديهة. هالشي هذا ملاحظه دائما في أغلب مقابلاته التلفزيونية. رح نسمع من كلمات الشاعر نظمي عبد العزيز وألحانه لألو: تيهي صبا وتألقي.
أنا بحبك بحبك حب مش مألوف، لا بينحكى ولا بينوصف بحروف. أنا بحبك بحبك حب مش مألوف، لا بينحكى ولا بينوصف بحروف. وقديش مروا عالدهر عالشاق مثل حب الدهر ما بيشوف. أنا بحبك بحبك حب مش مألوف، لا بينحكى ولا بينوصف بحروف. أنا بحبك بحبك حب مش مألوف، لا بينحكى ولا بينوصف بحروف. وقديش مروا عالدهر عالشاق مثل حب الدهر ما بيشوف. وانتي معي بشرد بعينيك وقلبي الشقي بيرقص حواليك. وانتي معي بشرد بعينيك الشقي بيرقص حواليك. من كتر خوفي وغيرتي عليك بجند رموشي للحماس. وقديش مروا عالدهر عالشاق مثل حب الدهر ما بيشوف عيني. وبسهر وغني لك مواويلي وضوي على دروبك اناديلي. بسهر وغني لك مواويلي مواويلي وضوي على دروبك أنا لما علي بشعرك تميلي حس العطر عالكون عم بيطول وقديش مر وعالدهر عشاق مثل حب الدهر ما بيشوف وبنده بعتم الليل بتعودي وبقلك تقطع وتر عودك وبنده بعتم الليل تتعودي وبقلك تقطع وتر عودك ضلي معي عطول موجودي ما زال نحن على الحياة ضيوف حبك عطاني جناح حتى طير وقلبك عمل معروف حبني كتير يما اغمريني وشو مصاري صير يما اقتليني وكمل المعروف وقديش مر وعالدهر عشاق مثل حب الدهر ما بيشوف.
سمعنا هالموال الرائع واللي من أجمل ما غنى إلياس كرام بحبك حب مش مألوف. منقول أنه اللون الموسيقي عند إلياس كرام كان بيتألف من اللون الموسيقي السائد في منطقة الجزيرة العربية السورية بالشمال الشرقي من سوريا، بالإضافة إلى الموسيقى التركية والعراقية واليونانية موسيقى بلاد فارس. لحن إلياس كرام كل أغاني بنفسه، كما لحن لعدد كتير كبير من الفنانين. تعامل مع الفنان السوري والشاعر عصام جنيد اللي تميز بكتابة الأغاني الشعبية. رح نسمع هلأ أغنية تيهي صبان من كلمات الشاعر نظمي عبد العزيز والحان لألو.
مخلوقة كي تعشقي مخلوقة
أنت الهوى من فجره مخلوقة
مخلوفة كي تعشقي مخلوفة كي تعشقي
أحيى الياس كرام العديد من الحفلات الغنائية في البلاد العربية والأوروبية والأمريكية، وشارك ببعض منها بالغناء في اللغة السريانية. كانت أغانيه بتتميز بأداء متمكن، صوته كان قوته وطبقات الصوت اللي بياخدها لا متناهية، وكان يغني دائما بإحساس مرهف. من بعض أغانيه: يا ساكن قلبي قدروا يشيلوني من قلبك، كلهم عنك سألوني، دايب بغرامك، من أي كوكب جاي، والله جايب يا ناسي قلبي، وأمري بتضلي أمري، واللي رح نسمع اسم منه هلأ.
خبر شو بحب فيكي بالمفيد المختصر، رح خبرك ما زال ما عندك خبر شو بحب فيكي بالمفيد المختصر، بحبك تكوني ريشتي وكون الوتر، وبحبك تكوني ليلتي وكون السهر، وبحبك تكوني غربتي وكون السفر، وبحبك تكوني خمرتي وكون السكر، لكن إذا شي يوم عبالك خطر تكوني أمر من طال إلا بالنظر، رح انجبر أعمل زنودي غيمتين ولفك مثل ما الغيم بلف القمر، يا قمر يا قمر يا قمر يا قمر، وقمري وبتضلي قمري رح ضل بسحرك دوم، هيدا يا حياتي قبر اللي عشتيني مفتوح، قمري وبتضلي قمري رح ضل بسحرك دوم، هيدا يا حياتي قبر اللي عشتيني مفتوح، قمري وبتضلي قمري رح ضل بسحرك دوم، هيدا يا حياتي قدر اللي عشبيني مفتوح. انت بقلبي وعيني وبكل ما اسمح ولي، انت بقلبي
Thank you.
إياس كرام خارج قطر لمدة 5 سنوات. هالخمس سنوات قضاها بالترحال ما بين أمريكا بين أوروبا وما بين أستراليا وبلاد عربية. انتهت الفترة هاي الخمس سنوات بزواجه، يعني تزوج بسن متأخر، جوز عمره 50 سنة، عنده صبية اسمها جنى. منقول انه هالفنان إياس كرام قدر يصل للشهرة بدون ما يمشي مع اي شركة انتاج، بجهده الخاص بتعبه قدر يصل لهذا السلم العالي بالشهرة. وفي شغلة تانية منحب نقولها، انه بتمتع ايضا بصوت جميل جدا مع موهبة التلحين. هذا الشيء ما بيتوفر الا او ما بيتوفر الا عند إياس كرام، واللي حقيقة بيستحق وبجدارة نسميه سيد الطرب. رح نسمع هلا بس إلك.
أحاور الله في عينيك ملتزما صوما صلاة وإيمانا وتسبيحا، أحاور الله في عينيك ملتزما صوما صلاة وإيمانا وتسبيحا، وأشهد الله أنك الشذا عبقا قد كنت بدءا لكل الورد تفتيحا.
أسرة يا مال الشام بتحييكم على أمل اللقاء إن شاء الله الأربعاء القادم. تصبحوا على خير.
لك يا نور عيوني عيوني بتغني وبس لك يا روح قلبي قلبي مستني بس لك يا نور عيوني عيوني بتغني تصحى وتقول حبيبي يا ملك أنا